المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصفراء ببريدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا المجلس القرآني المبارك الذي نتناول فيه سورة الحج تعليقا على كتاب زبدة التفسير. سورة الحج أيها الإخوة من حيث النزول، أين نزلت؟ هل نزلت في مكة أو في المدينة؟ أين نزلت هذه السورة؟ مكية. هل هناك قول آخر؟ في المدينة. كيف؟ فيها آيات مدنية. نعم، اختلف في نزول هذه السورة، فمن أهل العلم من قال إنها سورة مكية، ومنهم من قال إنها مدنية، والراجح أنها مختلطة فيها آيات نزلت بمكة وفيها آيات نزلت في المدينة. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وسميت سورة الحج لذكر الحج والدعوة إلى الحج في هذه السورة. وأما آياتها فهي لمثاني 78 آية، وقد تضمنت الدعوة إلى تقوى الله عز وجل والتذكير باليوم الآخر والبعث وما يحصل فيه من الأهوال، كما فيها الدعوة إلى حج بيت الله العتيق و تعظيم شعائر الله عز وجل وتقرير الوحدانية لله جل وعلا وبيان بطلان آلهة المشركين. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه وغفر الله لنا ولوالدينا وشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين والمسلمات في سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم ويحذر عقابه فاستتروا منه بطاعته، أي بفعل الواجبات وترك المحرمات. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وهي الزلزلة التي هي أحد أشراط الساعة، تكون في الدنيا قبل يوم القيامة، هذا قول الجمهور، وقيل هي الزلزلة المرافقة لنفخة القيامة يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، أي في وقت رؤيتكم لها تغفل كل ذات رضاع عن رضيعها وتنساه حتى كأنها لا رضيع لها، وذلك من شدة الهول، وتضع كل ذات حمل حملها تلقي جنينها لغير تمام من شدة الهول. وترى الناس سكارى، أي يراهم الرأي كأنهم سكارى، وما هم بسكارى حقيقة، ولكن عذاب الله شديد، فبسبب هذه الشدة والهول العظيم طاشت عقولهم واضطربت أفهامهم فصاروا كالسكارى.
بسم الله الرحمن الرحيم. في قوله تعالى في افتتاح هذه السورة: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وهذا خطاب عام لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم. والمراد بالتقوى تكرر كثيرا في القرآن الكريم وهي معلومة. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، والزلزلة هي الهزة الشديدة. وهل هذه الزلزلة تكون في الدنيا أو في الآخرة؟ إن زلزلة الساعة هنا أضيفت إلى الساعة، فمن أهل العلم من قال إنها تكون في آخر الدنيا، في آخر الدنيا من ضمن العلامات والأهوال التي تكون في آخر الدنيا، ومنهم من قال إنها بعد البعث، إنها بعد البعث، ولعل هذا هو الأظهر لما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين وغيره: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، هذه الزلزلة العظيمة تذهل كل مرضعة عما أرضعت في هذه الزلزلة العظيمة الشديدة، وذلك الموقف المهيب الكبير العظيم. تذهل، ما معنى تذهل؟ نعم، تنسى وتنشغل. كل مرضعة عما أرضعت، ولم يقل كل مرضع عما أرضعت، يعني في اللغة إذا كانت الصفة من خصائص النساء لا يحتاج إلى تاء التانيث فيقال حامل ومرضع، وهنا أضيفت التاء كل مرضعة، فما هي الحكمة وما هو السر؟ ما السر في إضافة التاء التانيث هنا؟ قال بعض المفسرين الدلالة على أنها في حالة الرضاع، يعني أن المرضعة تذهل عن رضيعها في حال الرضاع، يعني وقد ألقمت ثديها صبيها، وهذا يكون أعظم في الهول، لأنه لو قال مرضع لكان المعنى من شأنها الرضاع، يعني أنها ترضع، يعني في حال هي مرضعة في يعني أيام الحولين الرضاع، لكن حينما قال مرضعة معناها أن في هذه اللحظة في حالة رضاع، قد ألقمت ثديها صبية، وهذا يكون أكثر دلالة على هول ذلك الموقف العظيم. وتضع كل ذات حمل حملها، أيضا من شدة الهول أن الحوامل يضعن أجنتهن، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، من هول الموقف قد طاشت العقول حتى أضحى الناس كالسكارى الذين لا يعقلون، والواقع أنهم ليسوا بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم في ذلك اليوم العظيم من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ووالدينا، نعم.
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، يخاصم في قدرة الله تعالى فيزعم أنه غير قادر على البعث بغير علم يعلمه ولا حجة يدلي بها، وإنما هي مجرد أوهام وخيالات يرد بها أخبار الله تعالى التي يرسلها إلى البشر على ألسنة أنبيائه، ويتبع فيما يقول ويتعاطاه ويحتج به ويجادل عن كل شيطان مريض متمرد على الله وهو العاتي، والمراد إبليس وجنوده ورؤساء الكفار الذين يدعون أشياعهم إلى الكفر بزخرف القول. قيل نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة.
نعم، وقيل أنها نزلت في النضر بن الحارث، والمقصود أن هناك من الكفرة والمشركين والمعاندين المتكبرين عن قبول الحق يجادلون ويخاصمون ويخاصمون في أمر الوحدانية وأمر البعث، والواقع أنه ليس لهم عندهم علم، وإنما هي أهواء وتقليد لآبائهم وأسلافهم واتباع لخطوات الشيطان المريد من شياطين الإنس والجن، والشيطان كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب. نعم.
كتب عليه أنه من تولاه، كتب على الشيطان سواء الشيطان الجن وشيطان الإنس، أن من اتبعه وصدق قوله وترك تصديق الأنبياء والكتب السماوية فاتخذه وليا فأنه يضله، أي فشأن الشيطان يضله عن طريق الحق ويهديه إلى عذاب السعير، يحمله على ما يصير به في عذاب السعير.
نعم، الواقع أن هذا الشيطان سواء كان من شياطين الإنس والجن من تولاه واتبعه فإنه يضله عن الحق وعن طريق الحق ويهديه إلى عذاب السعير وإلى الطريق الموصل إلى عذاب النار أعاذنا الله منها. ولا شك أن هذا خلاف العقل وخلاف الهدى، فإن الإنسان ينبغي أن يتبع ويتولى من يهديه إلى الصراط المستقيم وإلى النجاة وإلى السعادة وإلى طريق السعادة في الدنيا والآخرة.
يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، أي إن كان لديكم شك في إمكان البعث ودخول في قدرتنا، فانظروا في خلق أنفسكم، فإنا خلقناكم من تراب في ضمن خلق أبيكم آدم، ثم خلقناكم من نطفة من مني، ثم من علقة، والعلقة الدم الجامد المتكون من المني، ثم من مضغة وهي قطعة من اللحم تتكون من العلقة مخلقة مستبينة الخلق ظاهرة التصوير وغير مخلقة، وهي طور قبل التخليق تكون مضغة فيه لم يستبن خلقها ولا ظهر تصويرها، لنبين لكم كمال قدرتنا بتصريفنا أطوال خلقكم ونقر في الأرحام ما نشاء فلا يكون سقطا، أي ونسقط بعضها فلا يتم حمله إلى أجل ووقت الولادة مسمى، أي محدد معين قد قدره الله تعالى، وهو 9 أشهر للمرأة ولكل جنس من الحيوان أجل للحمل محدد. ثم نخرجكم طفلا، نخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا، ثم نتبلغ أشدكم، والأشد هو كمال العقل وكمال القوة والتمييز، قيل هو ما بين 30 إلى 40، ومنكم من يتوفى يعني قبل بلوغ الأشد، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر أي أخسه وأدونه وهو الهرم والخرف حتى لا يعقل، ويكون في حال أسوأ من حال الصغير الذي لم يميز، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يصير من بعد أن كان لا علم بالأشياء وفهم لها لا علم له ولا فهم، وتلى الأرض هامدة لا تنبت شيئا ميتة يابسة، فإذا أنزلنا عليها الماء ماء المطر اهتز نباتها لكثرته وقوته وربت يعني ارتفعت وقيل انتفخت وأنبتت، أخرجت من كل زوج بهيج أي من كل صنف حسن ولون مستحسن والبهجة الحسن الذي يسر الناظر إليه.
نعم، لكان المشركون مشركو العرب ينكرون البعث بعد الموت كما ذكر الله عز وجل في آيات كثيرة في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى نعم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، ومن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، والآيات في هذا المعنى كثيرة، يستبعدون البعث بعد الموت ويقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون، فالله عز وجل رد عليهم وأبطل شبهتهم. وهناك دليلان على صحة وقوع البعث تكررا في القرآن كثيرا وذكرهم الله تعالى في هذه الآية، الآية 5 من سورة الحج. ما هما الدليلان؟ ذكر الله في هذه الآية دليلين على إمكان وقوع البعث. دليل الأول كيف؟ إحياء الأرض بعد موتها، أحسنت، إحياء الأرض بعد موتها، فالذي أحيا الأرض بعد موتها حينما نزل المطر قادر على أن يبعث الناس من قبورهم بعد موتهم. والدليل الثاني ابتداء الخلق، ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم، كنتم في ريب يعني في شك، فالذي ابتدأ الخلق قادر على أن يعيده، وهو في حسابات البشر أيهما أصعب، ابتداء الخلق ولا إعادته؟ الابتداء، ولكنه عند الله سواء سبحانه وتعالى، إنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولذلك قال تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. طبعا في نظر البشر وفي مقاييس البشر أيهما أصعب؟ لا خلق عيسى أو خلق آدم، خلق آدم لأنه من غير أب ولا، لكن الله عز وجل قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فالله سبحانه وتعالى الجميع عنده سواء، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ففي هذه الآية الكريمة ذكر الدليلين، الدليل الأول ابتداء خلق الإنسان، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، يعني أصلكم وهو آدم عليه السلام فإنه مخلوق من تراب، ثم ذكر مراحل خلق الإنسان وأنه يمر بهذه المراحل الأربع، النطفة ثم العلقة ثم المضغة، وهذه المضغة قد تكون مخلقة أو غير مخلقة، إذا كانت مخلقة يعني أنها تام و هذا الجنين، وغير المخلقة السقط الذي يسقط دون أن يكتمل خلقه في بطن أمه، لنبين لكم تمام قدرتنا ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. وبلوغ الأشد هو يعني اكتمال القوة العقلية والبدنية، وتكون بين 30 و40 كما قال بعض المفسرين، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر، الناس أجناس، منهم من يتوفى قبل بلوغ الشيخوخة والهرم، ومنهم من يرد إلى أرض العمر وخسه في آخر العمر حينما يفقد الإنسان شيئا من عقله وإدراكه فيكون كالطفل. وقد تعود النبي عليه الصلاة والسلام من الهرم ومن أن يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. ثم ذكر الدليل الثاني: وترى الأرض هامدة. ما معنى هامدة؟ يعني ميتة يابسة، إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. اهتزت بماذا؟ بالنبات، وبعضهم قال مقصود النبات هو الذي يهتز. وربت، ما معنى ربت؟ ارتفعت بالنبات. وهذا إنما يحصل إذا رأيت بعض المواضع من الأرض حينما ينزل المطر الغزير فإنها تنبت بأنواع النباتات ومن كل زوج بهيج، وترتفع وتعلو وتتغير تغيرا عظيما، بينما كانت قاحلة ميتة لا حياة فيها. سبحان الله العظيم، ينزل المطر فترتفع وتهتز وتنبت. فهذا دليل على أيضا قدرة الله على البعث، وأنبتت من كل زوج بهيج، من كل صنف حسن المنظر. نعم،
ذلك بأن الله هو الحق، الحق هو الموجود الذي لا يتغير ولا يزول، وأنه يحيي الموتى كما أحيى الأرض الهامدة، وأنه على كل شيء قدير كما قدر على عجائب إحياء النبات، وأن الساعة آتية أي في مستقبل الزمان لا ريب فيها لا شك فيها ولا تردد، وأن الله يبعث من في القبور فيجازيهم بأعمالهم من خير فخير وإن شر فشر. ومن الناس
نعم، يعني هذه الدلائل العظيمة الواضحة كلها تدل على أن الله عز وجل هو الحق سبحانه وتعالى الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وأنه هو القادر على أن يبعث الناس بعد موتهم، وأن هذه الساعة آتية لا ريب فيها ولا شك، وأن الله يبعث أهل القبور من قبورهم فيعودون أحياء، وذلك بعد النفخة الثانية. نعم،
ومن الناس من يجادل في الله في شأن الله وهي في كل من يتصدى لإغواء الناس وإضلالهم عن شرائع الله الواضحة، ولا كتاب منير، وكتاب منير بين الحجة الواضح البرهان آتيا من قبل الله تعالى. ثاني عطف الرجل جانباه من يمين وشمال، والمراد به من يروي عنقه مرحا وتكبرا، وقيل أي معرضا عن الذكر ليضل عن سبيل الله، أي إن غرضه هو الإضلال عن السبيل وإن لم يعترف بذلك. له في الدنيا خزي، والخزي الذل الذي ينال المستكبر، وذلك بما يناله من العقوبة في الدنيا من العذاب المعجل وسوء الذكر على ألسن الناس، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق أي عذاب النار المحرقة. ذلك العذاب بما قدمت ذاك، أي بسبب ما فعلته أنت بنفسك من الكفر والمعاصي، وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي والأمر أنه سبحانه لا يعذب عباده بغير دم.
نعم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذا حال المشركين المجادلين المخاصمين للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرسالة وفي شأن البعث بعد الموت. قيل أنها نزلت في النضر بن الحارث، والواقع أنه ليس لهم كتاب ولا هدى ولا علم، وإنما جدال بالباطل وبالهوى. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، يعني أنه قد لوى جانبه، وهذا كناية عن ماذا؟ عن الكبر، حيث لم يتواضع للحق ولم يقبل الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالبراهين الساطعة وبالآيات البينات، التي تثبت صدقه عليه الصلاة والسلام وصدق الكتاب الذي جاء به. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. نعم، هذا المجادل بالباطل له الخزي والذل في الذل في الدنيا، ويوم القيامة له العذاب المحرق، نسأل الله العافية، في نار جهنم. ذلك بما قدمت يداك أن الله ليس بظلم العبيد. الله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم. قال تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم وما ربك بظلام للعبيد، ولكنه جزاء فعله السيء بعدما قامت عليه الحجج والبينات الساطعات. نعم.
ومن الناس من يعبد الله على حرف شاك في دينه على غير ثبات وطمأنينة، كالذي هو على حرف الجبل يضطرب اضطرابا ويضعف قيامه بخلاف المؤمن، لأنه يعبده على يقين وبصيرة وثبات، فإن أصابه خير خير دنيوي من رخاء وعافية وخصب وكثرة مال اطمأن به ثبت على دينه واستمر على عبادته، وإن أصابته فتنة مكروه في أهله أو ماله أو نفسه انقلب على وجهه أي ارتد ورجع إلى الكفر، خسر الدنيا والآخرة، ذهب منه وفقدهما، فلا حظ له في الدنيا من الغنيمة والثناء الحسن ولا في الآخرة من الأجر وما عده الله تعالى للصالحين من عباده. ذلك خسران الدنيا والآخرة، هو الخسران المبين الواضح الظاهر الذي لا خسران مثله.
نعم. ومن الناس، هذا صنف من الناس، من يعبد الله على حرف. ما معنى حرف؟ على طرف، ويقال لطرف الجبل طرف. ثم بين الله عز وجل: فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال: هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته غلاما ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء. فكأنه جاء من أجل الدنيا، من أجل الدنيا، فإن أصاب شيئا من الدنيا رغب في ذلك واتبع الحق، وإن فقد شيئا من الدنيا نكص ورجع، خسر الدنيا والآخرة، ذلك الخسران المبين. لا شك أن هذا أعظم الخسران، أن الإنسان يبيع دينه ويرتد على عقبه بعد قيام الحجة عليه. وهذا الصنف موجود، كما أنه موجود في زمن النبوة، موجود إلى أن تقوم الساعة. ولذلك الله عز وجل يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فالله عز وجل جعل هذه الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار، يبتلى الناس بالسراء وبالضراء. من كانت همه الدنيا فإنه سيرضى من أجلها ويغضب من أجلها ويؤمن من أجلها ويكفر من أجلها، ومن كان همه الآخرة وما عند الله عز وجل فإنه يصبر على هذا الدين، وإن تعرض لشيء من البلاء في نفسه أو في ماله. نعم.
يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، أي هذا الذي انقلب على وجهه ورجع إلى الكفر يعبد الأصنام، وهي لا تضر إن ترك عبادتها ولا تنفع إن عبدها، فذلك المعبود جماد لا يقدر على ضر ولا نفع، ذلك هو الضلال البعيد عن الحق والرشد. وقال الفراء: البعيد الطويل، يدعو لمن ضره أقرب من نفع. والأصنام لا نفع فيها بحال من الأحوال، بل هي ضرر بحت لمن يعبدها، لأنه يدخل النار بسبب عبادتها. لبئس المولى ولبئس العشير، أي إن المعبود الذي عبادته تضر عابديه بئس الناصر هو له وبئس الصاحب. إن الله يفعل ما يريد فيثيب من يشاء ويعذب من يشاء. من كان يظن أن لن ينصره الله.
نعم. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. لا شك أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، كما ذكر الله عز وجل في آيات كثيرة، وكما يدل عليه الحس والعقل. اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولا شك أن هذا من الضلال البعيد. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك والضال البعيد. يدعو لمن ضره، واللام هنا لام الابتداء وقيل زائدة، يدعو من دون الله، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير، والمولى النصير والعشير الصاحب. هل يفهم من هذا أن هذه الأصناف فيها نفع وفيها ضر؟ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه؟ الجواب لا، لا تدل هذه الصيغة وهذا الأسلوب على أن هذه الأصنام فيها نفع، لا نفع فيها البتة، ولكن هذا من أساليب العرب أن يطلق فعل التفضيل على ما في ليس في الجانب الآخر فيه شيء، فلا يفهم من هذا أن هذه الأصنام فيها نفع قليل وأن عبادة الله عز وجل أكثر منها نفعا، لا، بل عبادة الأصنام هي الشر المحض، هي الشر المحض، لا نفع فيها، لا نفع فيها البتة. هناك توجيهات لبعض المفسرين، توجيهات أخرى. نعم.
من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة، والمعنى من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنه يتهيأ له أن يقطع النصر الذي أوتيه، فليمدد بسبب إلى السماء، فليطلب حيلة يصل بها إلى السماء، ثم ليقطع، ثم لم يقطع النصر إن تهيأ له، فلينظر هل يذهبن كيده أي وحيلته ما يغيظ، ما يغيظ أي ما يغضبه ويحنقه من نصر الله للنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل المعنى من يئس، من يأس من أن يرزقه الله، فليمدد بسبب إلى السماء، فليشد حبلا في سقف بيته، ثم ليقطع، ثم ليخنق نفسه بذلك الحبل، فلينظر هل يذهبن صنيعه وحيلته ما يغيظه.
نعم. ذكر الله عز وجل جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم الصنف الثاني، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. ثم قال الله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة. الضمير هنا أن لن ينصره يعود إلى من؟ إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فليمدد بسبب يعني بحبل من السماء. واختلف المفسرون هل المقصود السماء هي السقف، سماء البيت، السقف يطلق عليه سماء، أو أن المقصود السماء العليا. بعضهم قال المقصود السماء العليا، وأن المقصود أن النصر والتأييد يأتي للنبينا عليه الصلاة والسلام من السماء والرزق. فمن يعني ظن أن لن ينصره الله عز وجل ويؤيده فليصعد إلى السماء ويقطع عنه أسباب الرزق وأسباب النصر. والقول الثاني هو الراجح، أن المقصود سماء البيت يعني السقف، فليمدد بحبل إلى سماء بيته ثم يختنق يعني يشنق نفسه ويموت. فإن الله عز وجل ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يخلف الميعاد، ولا شك أن هذا الفعل من الحماقة ولن يذهب غيظه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام هو المنصور، قد نصره الله عز وجل وأظهر دينه كما هو معلوم. نعم.
وكذلك أنزلناه إلى القرآن آيات بينات واضحات، ظاهرة الدلالة على مدلولاتها، وأن الله يهدي من يريد، أي يهدي من يريد هدايته ابتداء أو زيادة فيها لمن كان مهديا أو مهديا من قبل. إن الذين آمنوا بالله وبرسوله وهم المسلمون، والذين هادوا وهم اليهود المنتسبون إلى ملة موسى، والصابئين فرقة معروفة في العراق لا ترجع إلى ملة من الملل المنتسبة إلى الأنبياء، والنصارى هم منتسبون إلى عيسى، والمجوس الذين يعبدون النار ويقولون إن للعالم أصلين النور والظلمة، قيل كان لهم كتاب فرفع، والذين أشركوا الذين يعبدون الأصنام إن الله يفصل بينهم يوم القيامة يقضي بينهم فيدخل المؤمنين منهم الجنة والكافرين منهم النار، وقيل الفصل أن يميز المحق من المبطل، إن الله على كل شيء شهيد، على كل شيء من أفعال خلقه وأقوال وغيرها شهيد لا يعزم عنه شيء منها، ولذلك كان قضاؤه بينهم على علم.
نعم. وكذلك أنزلناه يعني من المقصود، الضمير يعود إلى ماذا؟ نعم، القرآن. أنزلناه آيات بينات واضحات، وأن الله يهدي من يريد، والله سبحانه وتعالى قد نصب الدلائل وأقام الحجة الشرعية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق القرآن. فمن الناس من هو مؤمن ومنهم كافر، فالهداية الشرعية قد أرادها الله عز وجل من جميع الناس، أما الهداية الكونية فهي حاصلة بعض الناس دون بعض. إن الذين آمنوا وهم المؤمنون بالله عز وجل من هذه الأمة وهم المسلمون، والذين هادوا وهم اليهود أتباع من؟ موسى عليه السلام. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين، ما المراد بالصابئين؟ مرت بكم في سورة البقرة وفي سورة المائدة، ما المراد بالصابئين أو الصابئة؟ نعم، إيه، وليس لهم كتاب. نعم، يقول زميلكم هم قوم باقون على أصل فطرتهم وموحدون على أصل الفطرة، ولكن ليس لهم نبي وليس لهم كتاب يعني يتبعونه. هل هناك قول آخر؟ نعم، الراجح والله أعلم ما ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية وابن كثير ومن تبعهم من أهل العلم، أن الصابئة نوعان أو فرقتان. هناك الصابئة الحنفاء، الصابئة الحنفاء الذين لم يشركوا بالله شيئا وهم قوم باقون على أصل فطرتهم كما ذكر زميلكم وموحدون، ولكن ليس عندهم كتاب، ليسوا أصحاب كتاب وليسوا أتباع نبي من الأنبياء، وإنما توحيدهم من جهة أنهم باقون على أصل الفطرة لم تتدنس فطرتهم. والنوع الثاني الصابئة المشركون، الصابئة المشركون وهم الذين يعبدون الكواكب، يعبدون الكواكب ويعبدون الشمس، بعضهم قال يعبدون الملائكة. إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابئين والنصارى، النصارى هم أتباع عيسى عليه السلام، كتابهم الإنجيل، والذين أشركوا هم المشركون الذين يعبدون الأصنام. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، يقضي بينهم يوم القيامة، يدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار سبحانه، وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى. إن الله على كل شيء شهيد، فهو سبحانه وتعالى شهيد على أعمال عباده، لا يعزب عنه شيء، وإنما يؤاخذهم بأعمالهم. نعم،
ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات وهم الملائكة ومن في الأرض من مؤمن الإنس والجن، والمراد بالسجود هنا سجود الطاعة الخاصة بالعقلاء، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وسجودها سجود الإنقياد الكامل، وكثير من الناس يسجد له كثير من الناس سجود الطاعة، وكثير حق عليه العذاب، وكثير منهم يأبى ذلك فحق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، أي من أهانه الله بأن جعله كافرا شقيا فما له من مكرم من يكرمه فيصير سعيدا عزيزا. أي فإن الذين يرفضون السجود لله إنما يرونه هوانا وذلة، وهو في الحقيقة الكرامة لمن هداه الله وتركه تكبرا هو الذلة، يذل الله تعالى بها من يشاء. إن الله يفعل ما يشاء من الأشياء التي من جملتها الإكرام والإهانة.
نعم، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، من في السماوات وهم الملائكة، هم في الأرض البشر. ثم قال والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وهذه سجودها على الأظهر هو خضوعها لله سبحانه وتعالى وانقيادها له. وكثير من الناس يعني يسجدون لله عز وجل، وكثير حق عليه العذاب، وذلك لماذا حق عليهم العذاب؟ بكفرهم وعدم تعبدهم وسجودهم لله عز وجل. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء، أن هانه الله عز وجل وكتب عليه الذلة والصغار فلن يكرمه أحد، بل له الذلة والمهانة في الدنيا والآخرة. نعم.
هذان خصمان أحدهما اليهود والنصارى والصابئون والمجوس والذين أشركوا، والخصم الآخر المسلمون، فهما فريقان مختصمان. وقيل المراد بالخصمين هم الذين برزوا يوم بدر، فمن المؤمنين حمزة وعلي وعبيدة، ومن الكافرين
وعبيدة،
ومن الكافرين عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، اختصموا في ربهم في شأن ربهم، أي في دينه أو في ذاته أو في صفاته أو في شريعة العبادة. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار سويت وجعلت لبوسا لهم، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، والحميم هو النار، هو الماء الحار المغلي بنار جهنم، يصهر به ما في بطونهم، والصهر الإدابة بشدة الحرارة، كما يصهر الحديد والنحاس. والمعنى أنه يذاب بذلك الحميم ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء والجلود، ويصهر به الجلود. ولهم مقامع من حديد، والمقامع قطع من الحديد كالمطارق مهيئة للضرب بها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أي من النار من غم، أي لأجل غم شديد من غموم النار، والعياذ بالله، أعيدوا فيها أي في النار بالضرب بالمقامع، وذوقوا عذاب الحريق، أي وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق.
نعم، هذان خصمان اختصموا في ربهم، من المفسرين من جعلها عامة، فالخصمان هم المؤمنون والكافرون، هم المؤمنون والكافرون، فالمؤمنون لهم الرضا ولهم الجنة، والكافرون لهم العذاب ولهم النار. وقيل أنها نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر من المسلمين، من؟ حمزة وعلي بن أبي طالب، حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب، وعبيدة بن الحارث، ومن الكفار نعم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد ابن عتبة، وقد قتل المسلمون الكافرين كما قتل عبيدة بن الحارث رضي الله عنه. ولعل هذا أرجح لوروده عن علي رضي الله عنه وعن أبي ذر، وإن كان هذا لا يضاد المعنى الآخر. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب، فصلت لهم ثياب من النار، نسأل الله العافية، كما قال تعالى سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم وهو الماء الحر عاذنا الله منه، يصهر به ما في بطونهم من الأمعاء والجلود، ولهم مقامع مطارق من حديد، كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها، وذوقوا عذاب الحريق المحرق. وذلك أن الكفار المشركين لا يخرجون من النار، خالدون فيها مخلدون، كما ذكر الله في آيات عديدة. وأما المسلمون فهل يخلدون؟ العصاة المسلمين هل هم يخلدون في النار؟ لا، عصاة المسلمين لا يخلدون في النار، لا يخلد في النار أحد قال لا إله إلا الله، بل إن الموحدين من المسلمين كما هو مذهب أهل السنة والجماعة هم تحت مشيئة الله جل وعلا في الآخرة، إن شاء عفى عنهم وغفر لهم وأدخلهم الجنة ابتداء، وإن شاء عذبهم في النار بقدر ذنوبهم، ثم يكون مآلهم إلى الجنة. وأما أهل النار الذين هم أهلها كما قال عليه الصلاة والسلام فإنهم أيموتون فيها ولا يحيون ولا يخرجون، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم ووالدينا من النار. نعم.
يحلون فيها من أساور من ذهب، أي يحليهم الله بها أو الملائكة بأمره، ولؤلؤا، ويحلون لؤلؤا، واللؤلؤ ما يستخرج من البحر من جوف الصدف. وقال القشيري والمراد تقصيع السوار باللؤلؤ، ولا يبعد أن يكون في الجنة سوار من لؤلؤ مصمت، كما أن فيها أساور من ذهب ولباس فيها حرير، إن هذا النوع من الملبوس الذي كان محرما عليه في الدنيا حلال لهم في الآخرة، أصبح هو ملبوسهم. وهدوا إلى الطيب من القول، أي أرشدوا إليه، قيل هو لا إله إلا الله، وقيل الحمد لله، وقيل القرآن. وهدوا إلى صراط الحميد، أنهم أرشدوا إلى الصراط المحمود أو صراط الله الذي هو دينهم قويم وهو الإسلام.
نعم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ويحلون لؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. هل هذه التحلية والحلي والحرير للرجال من أهل الجنة أو للنساء؟ للجميع. نعم أحسنت، للجميع. أما في الدنيا فإن الرجال محرم عليهم الحلي الذهب والفض الذهب، محرم على الرجال الذهب وكذلك لبس وكذلك لبس الحرير، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فالآخرة مختلفة عن الدنيا، أمر الآخرة مختلف عن الدنيا. في الدنيا قد حرم الله عز وجل على الرجال التحلي بالذهب وحرم عليهم لبس الحرير وهو منقصة في حق الرجال، وأما الدنيا وأما في الآخرة فهو من جملة النعيم الذي يمن الله تعالى به عليهم يوم القيامة، ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول. ما المراد بالطيب من القول؟ نعم إيه الطيب من القول إيه نعم الراجح العموم، ويكون ما ورد عن السلف في ذلك من باب ضرب المثال ومن باب اختلاف العبارات، وهو ما يسمى اختلاف التنوع، وهو اختلاف التنوع. قيل لا إله إلا الله، وقيل الحمد لله، وقيل هو القرآن الكريم، ولا تنافي بين هذه الأقوال، لا تنافي بين هذه الأقوال، فبأيها قلت فهو صحيح. وهدوا إلى الطفاء كلها أقوال طيبة، ذكر الله وقول لا إله إلا الله وقراءة القرآن كلها أقوال طيبة يهدى إليها أهل الإيمان ويصد عنها أهل الشرك والنفاق. نعم.
إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله يمنعون من أراد الدخول في دين الله تعالى ويصدون عن المسجد الحرام، قيل المراد به المسجد نفسه وقيل الحرم كله، لأن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنه يوم الحديبية، وقيل المراد به مكة الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، أي جعلناه للناس على العموم يصلون فيه ويطوفون به مستويا فيه العاكف والمقيم فيه الملازم له، والبادية الواصل من البادية، والمراد به الطالع على عليه من أهل البادية أو من غيرهم من سائر البلاد. قال مالك إن دور مكة ومنازلها يستوي فيها المقيم والطارئ، وذهب جماعة من القادم ينزل حيث وجد، وعلى رب المنزل يؤويه شاء ما أبى، وذهب الجمهور إلى أن دور مكة ومنازلها ليست كالمسجد الحرام ولأهلها منع الطارئ من النزول فيها. ولكن ظهر في هذا العصر معنى هذه الآية بجلاء، أي يستوي في الحرم المواطن والغريب، ليس بينهما فرق في حكم الله، فلا يفضل فيه أحد على أحد، ومن يرد فيه بالحاد من ذم نذقه من عذاب أليم، وللحاد الميل عن الحق. قيل المراد من ارتكب جرما خارج الحرم التجأ إليه، وقيل هو الشرك والقتل، وقيل المراد المعاصي فيه على العموم.
نعم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، ما جواب إن هنا؟ أين جواب إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله؟ محذوف. نعم الجواب محذوف، يعني أنهم معذبون أو لهم عذاب، والحذف كثير في القرآن الكريم، ومن أغراضه أن يذهب الفكر فيه كل مذهب، يعني أن الإنسان يتخيل أعظم العذاب والنكال لمن فعل هذا الفعل. إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، ما المراد بالمسجد الحرام؟ الأظهر والله أعلم أنه عموم الحرم، وأكثر استعمالات القرآن لهذا اللفظ أنه جميع الحرم، يعني جميع حدود الحرم وليس المسجد الذي يصلى فيه فحسب. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ما المراد بالعاكف؟ نعم إيه المقيم الملازم له، المراد من كان مقيما في مكة ملازما للصلاة فيه، والباد الذي يأتي من خارج الحرم معتمرا أو حاجا أو زائرا. فالله عز وجل يقول الناس فيه سواسية، يعني أنه لا فضل لأحد فيه على أحد، وليس أحد منهم أحق به من أحد، أهم مستوون، ومن سبق إلى مكان فهو أولى به، فلا يجوز للحاضر والعاكف والمقيم أن يستأثر بهذا الحرم الشريف سواء في المسجد أو في داخل حدود الحرم عن غيره من الحجاج والمعتمرين، بل الناس فيه سواسية عربهم وعجمهم، فالله عز وجل قد دعاهم جميعا إلى زيارة بيته الكريم. وقد استدل بهذه الآية كما ذكر المؤلف بعض أهل العلم على تحريم بيع بيوت مكة وكرائها إيجارها. نعم، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من منع بيع بيوت مكة وكراءها استدلالا بهذه الآية وببعض الآثار التي لا يتسع المقام لذكرها، ومنهم من أجاز البيع والشراء وقال إن هذه الآية لا دلالة فيها على منع البيع والشراء، الآية في مقام استواء الناس في الصلاة وفي أداء الشعائر ومشاعر ومعالم ومناسك الحج، ليس المقصود بها أنهم مستوون في جميع ما فيها من بيوت وأملاك. والقول الثالث أنه يجوز البيع ولا يجوز الكراء، فالإنسان إذا ملك بيتا إن احتاجه سكنه وإن استغنى عنه فلا يجوز أن يكريه أن يؤجره، بل يبذله للناس. والراجح هو القول بجواز بيع وكراء بيوت أهل مكة، لما ورد في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتنزل يوم الفتح، تنزل غدا بدارك في مكة؟ قال عليه الصلاة والسلام: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ فكأنه أقر عقيلا ابن عمه على بيع هذه البيوت. وكذلك ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشترى دار صفوان بن أمية وجعلها سجنا. ثم من جهة النظر أيضا لو قيل بتحريم بيع وكراء بيوت مكة لحصلت مفاسد عظيمة، ولا تنازع الناس، وربما خربت البيوت ولم ترمم ولم تجدد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، من يرد فيه فيه ظرفنا يعني المسجد الحرام وبإلحاد بظلم، بعضهم قال الشرك وبعضهم قال عموم المعاصي وهو الظاهر، وعقوبته ما هي؟ ذقه من عذاب أليم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا بعدن أبين أراده بإلحاد بظلم لأذاقه الله عذابا أليما. وقد استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أن من هم بمعصية في حرم مكة فإنه يعاقب، من هم بالمعصية في حرم مكة فإنه يعاقب، دلالة هذه الآية. وما خارج الحرم إنه لا يعاقب بمجرد الهم، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس والصحيحين، وأن الله تبارك يقول: من هم بسيئة فلم يعملها فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإن عملها فأنا أكتبها عليه سيئة واحدة. أما في الحرم فمجرد الهم بالمعصية يعاقب عليه الإنسان، ولذلك ينبغي الإنسان ينبغي المسلم أن يتورع عن المعصية في حرم مكة لشرف المكان، لشرف المكان. وهل تضاعف السيئة فيه؟ الراجح أن العدد لا يضاعف، ولكنها تضاعف من حيث العظمة والكيفية. نعم.
وأذن في الناس بالحج، وإذ بوأنا لإبراهيم بينا له مكان البيت ليبنيه للعبادة وأنزلناه فيها لا تشرك بي شيئا، كأنه قيل له: وحدني في هذا البيت وطهر بيتي من الشرك وعبادة الأوثان. وفي الآية طعن على من أشرك من قبطان البيت، أي كان هذا الشرط على أبيكم فمن بعده وأنتم لم تفوا بل أشركتم وجعلتم فيه الأصنام فدنستموه، للطائفين بالبيت والقائمين فيه للصلاة الركع السجود أي الراكعين الساجدين.
نعم. وإذ بوأنا لإبراهيم، نعم، بوأنا يعني هيأنا وأبنا إبراهيم مكان البيت، لأنه هو أول من بناه، على الراجح من أهل من أقوال أهل العلم ألا تشرك بي شيئا. وكان بيت المقدس أقدم من بيت وكان البيت الحرام أقدم من بيت المقدس. فإبراهيم عليه السلام أتى إلى هذا البيت بزوجه هاجر وابنه إسماعيل عليه السلام، وذلك بأمر الله عز وجل. ثم بعد ذلك أمر ببناء البيت في هذا الموضع، فالله عز وجل بين له وهيأ له وأعلمه بمكان هذا البيت وهذه البقعة المباركة التي بنى عليها البيت. وإذ بوانا لإبراهيم فبناه بمساعدة ابنه إبراهيم عليه السلام، ابنه إسماعيل عليه السلام، كما في قوله تعالى في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فإبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت على الراجح، وقيل أنه كان مبنيا قبله ثم اندثر فجدده، والله أعلم. ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين بهذا البيت والقائمين والركع السجود. فالله عز وجل قضى وأمر أن يطهر هذا البيت الكريم وما حوله من الشرك ومن الأصنام، وطهر بيته، لأن هذه الأصنام الحقيقة نجاسة معنوية ليست حسية على الراجح، ولا تليق بهذا المكان الشريف. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فيجب أن يكون هذا البيت الحرام طاهرا طهارة حسية ومعنوية، ولا سيما من الشرك والأصنام وما ينافي توحيد الله عز وجل. وكان المسجد الحرام، قال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم: أي بيت وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. نعم.
وأذن في الناس بالحج. قال جماعة من المفسرين: لما فرغ إبراهيم بناء البيت جاءه جبريل فأمره أن يؤذن في الناس بالحج، فعلى المقام وقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج إلى البيت، فأجيبوا ربكم لبيك اللهم لبيك، يأتوك رجالا مشاة وعلى كل ضامر، والضامر البعير المهزول الذي يتعبه السفر، يأتين تأتي الإبل بالركبان للحج من كل فج عميق طريق بعيد، ليشهدوا منافع لهم، قيل المراد بها المناسك، وقيل التجارة والأضاحي، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أي يذكر عند ذبح الهدي والأضاحي اسم الله، والأيام المعلومات هي أيام النحر، على ما رزق من بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فكلوا منها، فيسن الأكل من الهدي والأضحية، وقيل يجب، وأطعموا البائس الفقير، البؤس شدة الفقر، فينبغي إطعام الفقراء من الهدي، ثم ليقضوا تفثهم، أي ليزيلوا وسخهم من طول الشعر والأظفار، وذلك يوم العيد، وليوفوا نذورهم، أي ما ينذرونه من البر في حجهم، وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا الطواف هو طواف الإفاضة، وقد سمي العتيق لأن الله اعتقه من أن يتسلط عليه جبار، وقيل العتيق الكريم، ويحتمل أن المراد المسجد القديم لأنه أول مسجد وضع في الأرض لعبادة الله تعالى.
نعم. لما بنى إبراهيم عليه السلام البيت أوحى الله إليه أن يدعو الناس إلى حجه، إلى قصده لأداء المناسك، فدعا الناس إبراهيم عليه السلام، قيل أنه صعد المقام فنادى، فبلغ الله دعوته، بلغ الله دعوته جميع أهل الأرض في زمانه. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ما معنى رجالا؟ يسيرون على أقدامهم. وما إعراب رجالا؟ حال. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، وهو البعير الهزيل من شدة السير وكثرته، من كل فج عميق، من كل طريق بعيد ليشهدوا منافع لهم، منافع دينية ودنيوية على الراجح، لأن الله عز وجل قد أباح للحجاج أن يبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يجوز في الحج أن يبتغي الإنسان مرضات الله عز وجل وما عنده، وأن يقصد بذلك التجارة وطلب الرزق. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وقد اختلف العلماء في هذه الأيام معلومات، بعضهم قال العشر، عشر ذي الحجة، العشر الأوائل من ذي الحجة وآخرها يوم النحر، وبعضهم قال إن المقصود يوم النحر وأيام التشريق، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ذلك أن الله عز وجل قد شرع الهدي إلى بيته الكريم، وشرع نحر الهدي في يوم العيد والأيام التي بعده، وإطعام البائس الفقير. البائس هو شديد الحاجة الذي مسه البؤس، فيشرع للحجاج أن يهدوا إلى هذا البيت وأن ينحروا هداياهم وأن يطعموا الفقراء وأهل الحاجة من فقراء الحرم. نعم. ثم ليقضوا تفثهم، يعني يزيلوا أوساخهم ويأخذوا ما زاد من شعورهم، وذلك أن المحرم منهي عن أخذ الشعر، وحينما يلبس إحرامه ويذهب إلى المشاعر فيتعرض للغبار والأذى والتفث، فيشرع له بعد أن يقضي نسكه كما هو معلوم في صفة الحج، يرمي جمرة العقبة، أن يحلق رأسه ويزيل تفثه ويتطيب ويتطهر، لأنه قبل ذلك منهي عن الطيب وعن أخذ الشعر. وليوفوا نذورهم إذا كان لهم نذور نذروها، نذروا أن يذبحوها في البلد الحرام، هنا يوفوا بنذورهم. وكذلك يطوفوا ببيت العتيق، والمراد بالطواف هنا طواف الإفاضة، هو ركن من أركان الحج، والعتيق هو القديم، وبعضهم قال هو الذي اعتقه الله من الجبابرة. نعم.
ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، والحرمات ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه في الحج وغيره، وتعظيمها ترك ملابستها فهو خير له، أي فالتعظيم خير له عند ربه يعني في الآخرة من التهاون بشيء منها. وحلت لكم الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم إلا ما يتلى عليكم من المحرمات، وهي الميتة وما ذكر معها في أول سورة المائدة، فاجتنبوا الرجس من الأوثان والرجس النجس، ولا تزول نجاسة الشرك عن المشرك إلا بالإيمان، كما أنها لا تزول النجاسة الحسية إلا بالماء. واجتنبوا قول الزور الباطل والشرك بالله بأي لفظ كان.
نعم. الله ذلك وما يعظ حرمة الله فهو خير له عند ربه، وحرمات الله عز وجل كل ما حرمه، ويدخل في ذلك دخولا أوليا ويدخل أيضا شعائر الحج كذلك، فهو خير له عند ربه. وحلت لكم الأنعام وهي البقر والغنم والإبل إلا ما يتلى عليكم، المستثنى ما هو؟ ما المستثنى؟ ما حرمه الله عز وجل في كتابه من الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك. اجتنبوا الرجس من الأوثان، الأوثان هي نجسة، ونجستها معنوية على الراجح. واجتنبوا قول الزور، وقول الزور هو نعم أو الباطل أيا كان، ومنه الشرك ومنه الكذب وكل كلام وكل قول باطل. نعم.
حلفاء لله مائلين إليه عن كل ما يعبد من دونه غير مشركين به شيئا من الأشياء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء سقط منها إلى الأرض، أي انحط من رفيع الإيمان إلى حضيض الكفر، فتخطفه الطير أي تخطف لحمه وتقطعه بمخالبها أو تهوي به الريح أي تقذفه وترمي به في مكان سحيق أي بعيد عميق، فإنه إن حصل ذلك اندقت عظامه وتقطع لحمه وتلف وتلف. فكذلك من أشرك بالله حبطت أعماله الصالحة وحلت به نقمة الله تعالى.
حنفاء لله غير مشركين به، هنا ما معنى حنفاء؟ نعم نعم نعم، مائلين عن الشرك، مائلين عن الشرك، أو يقال مائلين إلى شرع الله عز وجل وتوحيده. ومن حيث الإعراب حنفاء، ما إعراب حنفاء؟ حال حنفاء لله غير مشركين به. ثم ذكر الله مثلا على بطلان، يصور فيه بطلان الشرك وحال المشرك من التشتت والضياع والخسران، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، خر يعني سقط من السماء، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، إما أن تخطفه الطيور الجوارح كالنسور تقطعه وتأكله في حواصلها، أو أنه تهوي به الريح في مكان سحيق يعني إيه بعيد فيتقطع لحمه وتندق عظامه. هذه حال المشرك، هذه حال المشرك نسأل الله العافية، وهو في ضلال بعيد وفي خسران وفي هلاك، ومآله إلى عذاب عظيم نسأل الله العافية. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحذر أشد الحذر من الشرك، وأن يدعو الله عز وجل دائما يثبته على التوحيد وعلى الإيمان، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وأن يحمد الله عز وجل على الهداية للإسلام، إن أكثر أهل الأرض على الإيمان وعلى الشرك، على الشرك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم.
ذلك ومن يعظم شعائر الله على مدينه ويدخل الهدي في الحج ومناسك الحج ومشاعره كلها في ذلك أو كلها في ذلك، وتدخل المساجد والمصاحف والذكر والعبادات أيضا، فإن تعظيمها تعظيم لله، فإنها من تقوى القلوب، أي فإن تعظيمها نابع من تقوى القلوب لله تعالى. ومن أهان شيئا منها بفعل أو قول كالهزئ والسخرية فهو من الضلال وعمي القلب عما يجب لله تعالى من التعظيم. ومن تعظيم البدء والهدي والأضاحي استنسانها أو استسمانها واستحسانها، أي اختيار أسمنها وأحسنها للتقرب بها إلى الله تعالى. لكن فيها منافع للشعائر على الخصوص، وهي البدن، ومن منافعها الركوب والدر والنسل والصوف وغير ذلك إلى أجل مسمى وهو وقت نحرها، ثم محلها إلى بيت العتيق أي حيث يحل نحرها، والمعنى أنها تنتهي إلى ما يلي البيت من الحرم فتذبح هناك. ولكل أمة
نعم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله على الراجح هي نعم أعلام دينه سبحانه وتعالى، ويدخل في ذلك تعظيمه مناسك الحج، يدخل في ذلك تعظيم مناسك الحج وشعائر الحج. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني علامة على تقوى القلب. والعكس كذلك، من يستهين بشعائر الله عز وجل فهي علامة على ضعف الإيمان، فهي علامة على ضعف الإيمان وربما عدم الإيمان نسأل الله العافية. لو أن إنسانا مثلا أهان المصحف وداسه برجله نسأل الله العافية، فهذا علامة على الكفر والزندقة نسأل الله العافية، لأنه لا يمكن أن يقدم على هذا الفعل الشنيع مسلم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، يعني ما يهدى إلى البيت من الأنعام ينتفع به فترة من الزمن قبل أن ينحر، قبل أن ينحر عند الحاجة، عند الحاجة إلى هذه الأنعام. عند الحاجة يجوز ركوبها، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ثم محلها إلى البيت العتيق، محلها يعني مكان، أي مكان ذبحها في البيت العتيق، لأنها تساق من خارج الحرم، وكان الناس يسوقون الأنعام والهدايا من سائر البلدان، يذهبون ويسوقونها معهم حتى يقدموا بها مكة. الآن ربما يعني اندثر ذلك أو قل أو ندر، إنما يشترون الناس اليوم الأنعام من داخل مكة. ثم محلها إلى البيت العتيق، وتتقدم الكلام على المراد بالبيت العتيق. نعم.
ولكل أمة جعلنا منسكا عيدا أو مكانا لذبح القرابين لله، ليذكر اسم الله وحده، ويجعل النسك خاصا به على ما رزق من بهيمة الأنعام، أي على ذبح ما رزقهم منها. فإلهكم إله واحد، هو الذي أنزل الديانات السماوية جميعا، فله أسلموا بالانقياد لطاعته وعبادته، وبشر المخبتين المتواضعين لله الخاشعين المخلصين، بشرهم يا محمد بما أعد الله لهم من جزيل ثوابه وجليل عطائه. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خاف شد الخوف وحذرت مخالفته لكمال يقينهم وقوة إيمانهم، والصابرين على ما أصابهم من البلايا والمحن في طاعة الله مما رزقناهم ينفقون، أي يتصدقون به وينفقونه في وجوه البر ويضعونه في مواضع الخير.
ولكل أمة، من المراد بالأمة يعني أهل الملة من الملل، جعلنا منسكا، والمنسك ما المراد به؟ يعني بعضهم قال المنسك الزماني، وهو عيدا ويوما يذبحون فيه، وليذكر اسم الله، أو يكون المنسك المكاني وهو الموضع الذي يذبحون فيه ذبحهم وهداياهم وقرابينهم، ليذكر اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام. وذلك أنه ينبغي أن يذكر اسم الله على هذه الذبيحة، فتذبح لله عز وجل، وأيضا يسمى عليها فيقال بسم الله. وقد اختلف العلماء في حكم التسمية على عند الذكاء، وربما تقدمت لكم في سورة الأنعام. ليذكر اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد، فله أسلموا، انقادوا له بالطاعة سبحانه وتعالى. وبشر المخبتين، من هم المخبتون؟ أي المتواضعون الخاشعون، الذين إذا ذكر الله وجلت. ما معنى وجلت؟ خافت. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. نعم. والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، هم رزقناهم ينفقون. وذكر هذه العبادتين البدنيتين العظيمتين، لأنهما أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ومما رزقناهم ينفقون، من هنا تبعيضية، دلالة على أنه الإنفاق إنما يكون من بعض المال. نعم.
والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، هي الإبل.
لحظة. نعم نعم. يمكن هذا. نعم.
والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، هي الإبل المهداة إلى البيت. واختلفوا في صحة إطلاق البدنة على البقرة، لكم فيها خير، أي منافع دينية ودنيوية كما تقدم. فاذكر اسم الله عليها، أي على نحرها صواف، أي قائمة قد صفت قوائمها، لأنها تنحر قائمة معقولة قد رفعت إحدى يديها معقولة لئلا تضطرب أو تشرد. فإذا وجبت جنوبها، أي فإذا استقرت على جنبها بعد نحرها، وذلك عند خروج روحها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، القانع الذي يرضى بما عنده ولا يسأل، المعتر الذي يتعرض لك لتعطيه. كذلك سخرناها لكم فصارت تنقاد لكم إلى مواضع نهرها فتنحرونها وتنتفعون بها بعد أن كانت مسخرة للحمل عليها والركوب على ظهرها والحلب لها ونحو ذلك لعلكم تشكرون هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليكم.
نعم، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، وهي في موقع المفعول، والبدن هي الإبل، وبعضهم قال الإبل والبقر، جعلناها لكم من شعائر الله. نعم، هي كذلك من ما شرعه الله عز وجل في الحج، هو نحر والهدي ونحر البدن في الحج، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله، يعني المنافع العظيمة دينية ودنيوية، هي تركب ويؤكل لحمها ويشرب لبنها، فاذكروا اسم الله عليها صواف. واختلف العلماء في حكم التسمية على في الذكاء، والراجح أنها واجبة عند الذكر، فاذكروا اسم الله عليها صواف. والبدنة وهي الإبل تذبح أو تنحر واقفة معقولة اليد اليسرى كما نحرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأفضل في الإبل. وأما بقية الأنعام البقر والغنم فإنها تذبح ذبحا يعني على جنبها الأيسر، أما البدن فإنها تنحر نحرا معقولة اليد اليسرى. والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، واختلف في القانع والمعتر يعني على أقوال عديدة. اختار المؤلف أن القانع هو الذي يعني يرضى بما يعطى ولا يسأل، وأن المعتر هو الذي يتعرض ويسأل. وهناك أقوال أخرى في يعني الفرق بين القانع والمعتر، والمقصود أنه ينبغي أن يهدى من وأن يطعم من هذه الهدايا، فيعطى السائل ويعطى المتعفف، يعطى السائل ويعطى المتعفف. وهناك تفصيل فيما يؤكل وما يترك من هذه الهدايا، فالأضاحي والهدايا الهدايا التي يتطوع بها الإنسان، وكذلك هدي التمتع والقران، يسن فيه كما قال كثير من العلم أن يؤكل من أن يؤكل ثلثه ويطعم ثلثه، وأن يؤكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدى ثلثه، فتقسم الذبيحة أثلاثا أما إذا كانت ما يذبح فدية أذى فإنه لا يؤكل منه، وإنما يتصدق به على فقراء الحرم، وإنما يتصدق به على فقراء الحرم كمن ارتكب محظورا وأهدى فهذا لا يأكل منه وإنما يتصدق به. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، سخرنا لكم نعم ذللناها لكم البدن. ولو لم يذللها الله عز وجل هل يستطيع ابن آدم أن ينتفع بها؟ لا يستطيع، سيما أن الإبل من أعظم المخلوقات، فلو نفرت وصالت على بني آدم لما انتفع بها، لكن الله ذللها حتى أن الصبي الصغير يستطيع أن ينحرها، حتى أن الصبي الصغير يركبها وينحرها ويحلبها، ولو كانت مفترسة صائلة ما استطاع أحد أن ينتفع بها. نعم،
لن ينال الله لحومها لن يصعد إليه ولا يبلغ لطاه لحومها للإبل التي تتصدقون بها، ولا دماؤها التي تنصب عند نحرها من حيث أنها لحوم ودماء، ولكن يناله أن يبلغ إليه تقوى قلوبكم، فإن ذلك هو الذي يقبله الله ويجازي عليه. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله، وقول الناحر الله أكبر عند النحر أو الذبح للدلالة على مشروعية الجمع بين التسمية والتكبير، على ما هداكم، على ما أرشدكم إليه من علمكم كيفية التقرب بها، وبشر المحسنين كل من يصدر منه الخير لوجه الله مع إتقان العمل ومراقبة الله. يصح إطلاق اسم المحسن عليه. أخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال: كان المشركون إذا ذبحوا استقبلوا الكعبة بالدماء فينضحون بها نحو الكعبة، فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك، فأنزل الله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها.
نعم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله لحومها، لفظ الجلالة أو اسم الله عز وجل في موقع المفعول به مقدم، ودماؤها ما إعراب دماؤها؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لحومها عفوا فاعل مرفوع، نعم، ولا دماؤها معطوفة عليه. فالله عز وجل غني عن لحوم هذه البدن، وغني عن دمائها سبحانه وتعالى، وهو الغني الحميد. قال تبارك وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فالله عز وجل غني عن لحومه ولا دماء، ولكن يناله التقوى منكم. إنما شرع هذه الشرائع وأمر الناس بعبادته ليختبرهم ويبتليهم بذلك، فمن أطاعه نال جنته وجزاءه العظيم، ومن عصاه نال عقابه بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. كذلك سخرناها لكم، وهنا تكرير لهذه المنة العظيمة، وهي تسخير الإبل وسائر الأنعام. يتكبر الله على ما هداكم بشر المحسنين، استدل بها بعض أهل العلم كما ذكر مؤلف على مشروعية التكبير عند الذبح، وهو سنة على القول الراجح من أقوال أهل العلم. وبشر المحسنين الذين أحسنوا في عبادة الله وأحسنوا إلى عباده سبحانه وتعالى. نعم،
إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن المؤمنين غوائل المشركين، وقيل يعلي حجتهم. إن الله لا يحب كل خوان كفور، بل إن الكافرين والخائنين هم مبغضون إلى الله غير محبوبين له.
نعم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، في قراءة يدفع عن الذين آمنوا، يدفع عنهم غوائل الكفار وشرورهم إذا اتقوا الله سبحانه وتعالى وعملوا بالأسباب. إن الله لا يحب كل خوان كفور، وخوان كفور يعني صيغة مبالغة، كثير الخيانة كثير الكفر. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فمن توكل على الله عز وجل وأحسن في طاعته سبحانه وتعالى فإن الله يدفع عنه شرور الكفار المادية والمعنوية، كما قال بعضهم يعني إنه لم يقتصر على الأسباب المادية، بل قال يعني يعلي حجتهم وسلطانهم على الكافرين. إن الله لا يحب كل خوان كفور، المحبة من صفات الله عز وجل اللائقة به، فتثبت على وجه يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف. نعم،
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، كان مشركو مكة يؤذون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بألسنتهم وأيديهم فيشكون ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم: اصبروا فإني لم أمر بالقتال حتى هاجر. فأنزل الله سبحانه هذه الآية بالمدينة، وهي أول آية نزلت في إجازة القتال دفعا عن العقيدة وحاملها، وإباحة القتال لهم هي من جملة دفع الله عنه.
نعم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال العلماء: هذه أول آية نزلت في القتال أو في الإذن في القتال. كان المسلمون في مكة مأمورين بالصبر على أذى المشركين والحلم عنهم كما في آيات كثيرة جدا: واصبر وما صبرك إلا بالله، وأعرض عنهم. ها؟ وليعفوا وليصفحوا. الآيات كثيرة جدا في هذا المقام. كان المسلمون في مكة ضعفاء وليس لهم دولة، فأمرهم الله عز وجل بالصبر على ما يلقونه من أذى المشركين. ثم لما هاجروا إلى المدينة وكانت لهم دولة وقوة وشوكة، أذن لهم بالقتال في هذه الآية، ثم بعد ذلك أمروا بالقتال كما في سورة البقرة وفي سورة التوبة. فهذا المقصود بقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. نعم، ظلمهم الكفار وأخرجوهم من ديارهم وآذوهم، وإن الله على نصرهم لقدير، فهو سبحانه وتعالى الناصر. سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين سبحانه وتعالى، ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نعم.
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، والمراد بالديار دور المهاجرين التي خلفوها بمكة، إلا يقول ربنا الله، لكن أخرجوا منها لقولهم ربنا الله، ولولا دفع الله الناس، المعنى لولا ما شرعه الله للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء لاستولى أهل الشرك وذهبت مواضع العبادة من الأرض. فالصوامع هي صوامع الرهبان، والبيع كنائس النصارى واحدتها بيعة، والصلوات هي كنائس اليهود، والمساجد هي مساجد المسلمين. وقيل المعنى لولا هذا الدفع لهدمت في زمن موسى الكنائس، وفي زمن عيسى الصوامع والبيع، وفي زمن محمد صلى الله عليه وسلم المساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، أي فقاتلوا لإقامة ذكر الله، ولينصرن الله من ينصره. والمراد بمن ينصر الله من ينصر دينه وأولياءه.
نعم، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، المقصود هنا أهل مكة ومن شبههم، أخرجوا من ديارهم بغير حق، وذلك أن المشركين آذوا المسلمين في مكة حتى اضطروهم إلى الهجرة، حتى اضطروهم إلى الهجرة، وما كانت رغبتهم الأولى، كانوا يحبون أن يبقوا في ديارهم وأن يظهروا دينهم، لكن المشركين منعوهم من إظهار دينهم وآذوهم وعذبوهم حتى اضطروهم إلى الهجرة إلى المدينة. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، لكن أن يقولوا ربنا الله هنا لا، يعني إلا منقطع كما يقولون. الواقع أنه بغير حق إخراجهم، بغير حق. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أو ما شرعه الله عز وجل من الجهاد قاتلت الكفار، لهدمت صوامع وبيع، والصوامع هي ماذا؟ هي صوامع الرهبان، وكانت يعني بيوتا خارج المدن مرتفعة عن الأرض، قاعدتها واسعة ورأسها ضيق، يمكث بها الراهب ويختلي وينعزل فيها عن الناس. وبيع، البيع الكنائس التي تكون داخل المدن، تكون داخل المدن ويدخلها الناس. والصلوات جمع صلوتة، وهي معابد اليهود، معابد اليهود. ومساجد، وهي مساجد المسلمين، يذكر فيها اسم الله كثيرا، يعني ذكرا كثيرا. والترتيب، يعني بعض أهل العلم قال إن الترتيب من حيث الزمن. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. نعم، الله عز وجل قد وعد بنصر من ينصر، والمقصود ينصر شرعه، وإلا فإن الله عز وجل عزيز لا يغالب. وعد الله عز وجل بنصرة من ينصر شرعه ويتقي الله عز وجل ويقيم حدوده سبحانه وتعالى. إن الله لقوي عزيز، فهو القوي سبحانه وتعالى العزيز الذي لا يغالب جل وعلا. نعم.
الذين مكناهم في الأرض، أي هؤلاء هم الذين ينصرهم الله انتصارا لدينه، وليس من يريدون الاستيلاء على بلاد الآخرين لمجرد نهب خيراتها وفيها إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على من مكنه الله تعالى في الأرض وقدره على القيام بذلك. ولله عاقبة الأمور، أي إن مرجعه إلى حكمه وتدبيره دون غيره.
نعم، هذه صفات عباد الله عز وجل المتقين الذين وعد الله عز وجل بنصرهم على أعدائهم، الذين مكناهم في الأرض، مكناهم بمعنى نعم إيش أظهرناهم وثبتناهم، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقاموا الصلاة بأركانها وواجباتها وشروطها، أدوها كاملة بأركانها وشروطها وواجباتها، وآتوا الزكاة أعطوها لمستحقيها. وأكد الله عز وجل على هاتين العبادتين الشريفتين لأنهما أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وهذه من صفات عباد الله المنصورين المتقين، أنهم يأمرون بالمعروف وهو ما عرف شرعا وعرفا، وينهون عن المنكر وما عرفت نكارته وقبحه شرعا وعرفا، فهم يقومون بهذه الشعيرة العظيمة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي هي من أسباب خيرية هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قد أمر الله عز وجل عباده المؤمنين جميعا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. أخرجه مسلم. فهذه من صفاتهم، ولله عاقبة الأمور، أرجعها ومآبها إليه سبحانه وتعالى. نعم.
ويكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزية له، متضمنة للوعد له بإهلاك المكذبين له من الملأ من قريش الذين نصبوا العداوة له، كما أهلك المكذبين من أمم الأنبياء المذكورين. فأمليت للكافرين، أي أخرت عنهم العقوبة وأمهلتهم، ثم أخذتهم بالعذاب بعد انقضاء مدة الإمهال، فكيف كان نكير؟ أي فانظر كيف إنكاري عليهم وتغيير ما كانوا فيه من النعم وإهلاكهم بكفرهم وسيء أعمالهم.
نعم. وأن يكذبوك، الخطاب لمن؟ لنبينا عليه الصلاة والسلام. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد سل النبي الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، وبين له أن ما لاقاه من تكذيب قومه ومن أذاهم قد لقيه الأنبياء قبله، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فالأمم السابقة قد كذبت رسلها، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وهم قوم شعيب. وكذب موسى فأمليت للكافرين، يعني أمهلتهم، فكيف كان نكيري، حذفت الياء تخفيفا. نعم، كيف كان إنكار الله عز وجل؟ قد عاجلهم وأحل بهم العقوبة العظيمة، كما فصل الله عز وجل عقوبة قوم نوح وقوم هود وقوم صالح في وكذلك فرعون وقومه وقوم شعيب في سورة الأعراف وسورة هود. نعم، منهم من أغرقه الله، منهم من أخذته الصيحة، منهم من أخذته الرجفة. نعم.
فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة، هي كثيرة، هي القرى التي جاءها الإهلاك من قبلنا لظلم أهلها، فهي خاوية على عروشها على سقوفها، وذلك بسبب مجيء العذاب، حتى تهدمت فسقطت حيطانها فوق سقوفها، وبئر معطلة هي الخالية عن أهلها لهلاكهم، وقيل معطلة من الدلاء والأرشية، وقصر مشيد هو المرفوع البنيان، وقيل المراد بالمشيد المجسس، والمعنى وكم من قصر مشيد معطل من أهله أو من آلاته أو نحو ذلك.
فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة. هنا لفظة كأي مركبة من الكاف، كاف التشبيه، وأي كذلك أي، والنون هذه أصلها التنوين، وهذا يدل على الكثرة يعني، يدل على الكثرة أو كم الخبرية، يدل على الكثرة. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، كم من قرية من القرى. والمقصود يعني تطلق القرية في القرآن على المدينة، تطلق على المدينة. أهلكناه يا ظالمة، وهي الواو هنا واو الحال، والحال أنها يا ظالمة بكفرها وعصيانها وتكذيب رسولها، فهي خاوية على عروشها، خاوية على عروشها، يعني قد سقطت جدرانها على سقفها عرشها. وذلك يعني هذه القرى والبيوت حينما تمر عليها أزمنة طويلة وتتهدم وتبلى، عادة ما يسقط السقف ثم بعد ذلك تسقط عليه الحيطان، وقد رأينا هذا في بعض البيوت الطينية القديمة. وبئر معطلة يعني خالية متروكة، لأن أصحابها قد هلكوا وماتوا. وقصر مشيد يعني أما أن يكون مرتفع وأما أن يكون مطلي بالشيد. فالمقصود أن هناك قرى كثيرة قد عصت وكذبت فعاقبهم الله وهلكوا وماتوا، وهذه آثارهم ورسولهم باقية، فليعتبر بها الإنسان، فليعتبر. نعم.
أفلم يسيروا في الأرض حث للناس على السفر في نواحي الأرض ليروا مصارع تلك الأمم فيعتبروا، ومعنى فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أنهم بسبب ما يشاهدون من العبر ينبغي أن تكون لهم قلوب يعقلون بها ما يجب أن يتعقلوها، وأذان يسمعون بها ما يجب أن يسمعوه مما يسلوه عليه محمد صلى الله عليه وسلم من كلام الله تعالى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي ليس الخلل في مشاعرهم وحواسهم وإنما هو في قلوبهم وعقولهم، أي لا تدرك عقولهم مواطن الحق ومواضع الاعتبار.
نعم. وهنا دعوة إلى الاعتبار والاتعاظ بالأمم المكذبة التي عاقبها الله عز وجل، فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف كان مآلهم وآخر عهدهم. فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم، الحقيقة العمى الحقيقي الذي يصد الإنسان عن طاعة الله وعن تصديق رسله هو عمى القلب وليس عمى البصر، فإن من فقد نعمة البصر لا يمنعه ذلك عن الإيمان بالله، ليس كذلك؟ لا يمنعه ذلك عن الإيمان بالله، بل كثير ممن هو فاقد لبصره أعظم إيمانا وأرسخ يقينا من المبصر، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا هو العمل الحقيقي، هذا هو العمل الحقيقي. ولذلك قال الله عز وجل لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، وإنما قال التي في الصدور، مع العلم أن القلب لا يكون إلا في الصدر، للتأكيد أن المقصود هو المعنى الحقيقي وليس المعنى المجازي، للتأكيد على ذلك، وأن العمل الحقيقي هو عمل القلب الذي هو في الصدر، هو سيد الجوارح، هو سيد الجوارح. نعم.
ويستعجلونك بالعذاب لأنهم كانوا منكرين لمجيئه شد إنكار فاستعجالهم على طريقة الاستهزاء والسخرية، ولن يخلف الله وعده، وقد سبق الوعد فلا بد من مجيئه حتما، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أي إن المدة القصيرة عنده كالمدة الطويلة، فاليوم الواحد وألف سنة بالنسبة إلى قدرته سواء، ولذلك يمهلهم. وقيل المعنى وإن يوما من الخوف والشدة في الآخرة كألف سنة من سني الدنيا فيها خوف وشدة.
نعم، وهذا من قبائحهم واستهزائهم وطغيانهم أنهم يستعجلون بالعذاب، يقولون ايتنا بعذاب الله، كما قال الله عز وجل في سورة الأنفال: وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهذا الحقيقة من عتوهم وتكبرهم وضلالهم البعيد أنهم يستعجلون بالعذاب، يستعجلون نزول العذاب، نسأل الله العافية. ولن يخلف الله وعده، الله سبحانه وتعالى قد حكم وهو أحكم الحاكمين وقدر مقادير لا تتبدل، وسيأتيهم العذاب في المقدار وفي اليوم وفي الزمن الذي قرره الله سبحانه وتعالى. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، فوعد الله ثابت وقد يتأخر إمهالا لهم وزيادة في عقوبتهم، كما قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، يعني يزدادوا معصية تزداد عقوبتهم. تستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عندك ربك ألف سنة مما تعدون. نعم.
وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، أي وكثير هي القرى أهلها كانوا مثلكم ظالمين، قد أمهلتم حينا ثم أخذتم بالعذاب، ومرجع الكل إلى حكمي. والذين سعوا في آياتنا، أي سعوا فيها بالتكذيب لها، معاجزين أي ظانين ومقدرين يعجز الله سبحانه وتعالى ويفوتوه فلا يعذبهم.
هناك كثير من القرى التي أهلكها الله عز وجل، التي أملى لها الله عز وجل ثم أخذها بعقوبته الشديدة. فلا تغتروا بإمهال الله لكم، لا تغتروا أيها المشركون ومن تابع المشركين بإمهال الله عز وجل، فإن الله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. وابن آدم أحيانا يغتر بإمهال الله له وترك الله عز وجل له فترة من الزمن، وبنزول الرزق عليه مع معصيته، كما قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مواهم جهنم وبئس المهاد. وما زلنا نسمع إلى يومنا هذا الاغترار بإمهال الله عز وجل، فيقول بعض الجهال: هؤلاء الكفار المشركون قد نجوا من العذاب، وقد أنزل الله عليهم الأمطار وأنبت لهم الأرض وتنوعت عندهم الثمار والأشجار، ولا شك أن هذا من الجهل العظيم. فإن الدنيا ليست دار جزاء، الدنيا ليست دار جزاء، الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، والله عز وجل يمهل ولا يهمل. كأي مقرة أمليت لها وهي ظالمة بالشرك بالله عز وجل ومعصيته وتكذيب الرسل ثم أخذتها وإلي المصير. نعم.
من رسول ولا نبي، قيل: الرسول الذي أرسل إلى الخلق بإرسال جبريل إليهم محاورة شفاها، والنبي الذي يقول الوحي إليه إلهاما أو مناما. وقيل: الرسول من بعث بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من جاءه الوحي فيشمل الرسل ويشمل من أمر أن إلى شريعة من قبله ولم ينزل عليه كتاب، إلا إذا تمنى أما الشيطان في أمنيته. قال جماعة المفسرين في سبب نزول هذه الآية: إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما شق عليه إعراض قومه عنه تمنى في نفسه أن لا ينزل عليه شيء ينفرهم عنه لحرصه على إيمانه، فكان ذات يوم جالسا في ناب من أنديتهم وقد نزل عليه سورة النجم إذا هوى، فأخذ يقرأها عليهم حتى بلغ قوله تعالى اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فجرى على لسانه مما ألقاه الشيطان أثناء قراءته تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتها لترتجى. فلما سمع قريش ذلك فرحوا، فلما سجد في أخيه سجد معه جميع من في النادي من المسلمين والمشركين، فتفرقت قريش مسرورين بذلك وقالوا قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكر. فأتاه جبريل فقال ما صنعت؟ تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله تعالى. فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاف خوفا شديدا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية هكذا قالوا. وقد روي ذلك في أحاديث مرسلة وآثار منقطعة ليس منها شيء صحيح الإسناد. واختار البغوي رحمه الله تعالى أن معنى قوله ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته وقراءته، أي أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك من دون أن يتكلم برسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر نفسه ولا جرى على لسانه، أي لا يهولنك ذلك ولا يبزرك، فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء. فالمعنى أنه إذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن تكلم به الشيطان وألقاه في مسامع الناس من دون أن يتكلم برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جرى على لسانه، فينسخ الله ما يلقي الشيطان أن يبطله ويجعله ذاهبا غير ثابت، ثم يحكم الله آياته أن يثبته بإبطال كلام الشيطان، والله عليم حكيم أي كثير العلم والحكمة في كل أقواله وأفعاله، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة أي ذلك الإلقاء الذي يلقيه الشيطان فتنة ابتلاء للذين في قلوبهم مرض أي شك وضعف إيمان، والقاسية في قلوبهم هم المشركون، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد أي عداوة شديدة، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك أي الحق النازل من عنده فيؤمنوا به أي يثبتوا على الإيمان به، فتخبت له قلوبهم أي تخشع وتسكن وتنقاد، فإن الإيمان به وإثبات القلوب له لا يمكن أن يكون لتمكين من الشيطان بل للقرآن، وإن الله لهادي الذين آمنوا في أمور دينهم إلى صراط مستقيم أي طريق صحيح لا عوج به.
نعم، قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، طبعا اختلف العلماء هل هناك فرق بين النبي والرسول ومن الفرق بينهما، منهم من قال إن الرسول والنبي بمعنى واحد فكل نبي الرسول وكل رسول النبي، ومنهم من فرق بينهم واختلفوا في ذلك. من الأقوال المشهورة أن الرسول هو الذي يبعث بشريعة جديدة وبكتاب جديد، وأن النبي من يبعث داعيا إلى شريعة من قبله من الأنبياء، من يبعث داعيا إلى شريعة من قبله من الأنبياء، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، تمنى بعضهم قال قرأ، والتمني يطلق على القراءة في اللغة كما قال الشاعر تمنى كتاب الله أول ليله، ومنهم ما قال إنه التمني هو طلب حصول الأمر البعيد. وقد قال بعض المفسرين أو ذكر بعض المفسرين في هذه الآية قصة الغرانيق، وهي كما ذكر المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على المشركين بمكة سورة النجم حتى إذا بلغ فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى يعني الطيور، وإن شفاعتهن لترتجى، ثم بعد ذلك الله عز وجل زال هذه ما ألقاه الشيطان وأحكم آياته. ومنهم ممن ذكر هذه القصة قال إن الشيطان لم يلقي هذا الكلام على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ألقاه في مسامع المشركين، لم يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ألقاه الشيطان في مسامع المشركين. والراجح أن هذه القصة باطلة سندا ومتنا، لم تثبت بأسانيد صحيحة ومتنها باطل، فإن الله عز وجل قد عصم رسوله عليه الصلاة والسلام أن يتسلط عليه الشيطان وحفظ كتابه، كما قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال تعالى في نفس السورة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالصواب، وعلى ذلك المحققون من أهل العلم من مفسرين والمحدثين، أن هذه القصة باطلة. إذن كيف يكون المعنى؟ إذن المعنى الصحيح أن الشيطان يلقي الوساوس والشبهات في أذهان المشركين، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنية، في قراءة يلقي الوساوس والشكوك المانعة من التصديق، يلقي الشكوك والوساوس المانعة من التصديق، من تصديق ما دلت عليه هذه الآيات. سواء عد قلنا أن التمني هو القراءة، فيكون الشكوك والوساوس المانعة من تصديق هذه القراءة، وإن كان المقصود التمني طلب حصول الأمر البعيد، يكون الشكوك والوساوس التي تحول بين حصول أمنية الرسول عليه الصلاة والسلام أن يهتدي جميع الناس. فيلقي الشيطان الشبهات والشكوك التي تصرف بعض الناس عن الإيمان بهذه الآيات، والله عز وجل قد أقام الحجج وبين الآيات وجعل للناس الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا هو الصواب في معنى الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، في قراءته، فينسخ الله، يعني يزيل ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة، يعني اختبارا للذين في قلوبهم مرض، وهو مرض الشرك والشك والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، لأنهم يميزون بين الحق والباطل، يميزون بين الحق والباطل، ويعرفون آيات الله عز وجل ويؤمنون بها، ويتركون وساوس الشيطان وشبهاته. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فمن صدق مع الله وقصد الحق فإن الله عز وجل يهديه إلى صراطه المستقيم الموصل إلى جنته ورضوانه. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت، يعني تخشع وتسكن وتنقاد. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. نسأل الله أن يهدينا وإياكم جميعا إلى صراطه المستقيم، ونكتفي بهذا القدر ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل التعليق على سورة الحج من خلال كتاب زبدة التفسير في اختصار فتح القدير. تفضل، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى المؤلف رحمنا الله وإياه، وغفر الله لنا ولوالدينا وشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين والمسلمات، في قول الله تبارك وتعالى: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، أي في شك من القرآن وقيل في الدين، حتى تأتيهم الساعة أي القيامة بغتة فجأة، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، وهو يوم القيامة عقيم، لأنه لا يوم بعده، وقيل أنه لا رحمة لهم فيه فلا يأتيهم بخير، وقيل هو يوم حرب يقتلون فيه كيوم بدر.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، يعني في شك، حتى تأتيهم الساعة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. ذلك أنهم أبوا الانقياد والاستسلام والطاعة والإيمان بما أنزل الله عز وجل وتصديق النبي عليه الصلاة والسلام فطمس على قلوبهم، فلا يزالون في شك وفي حيرة حتى تأتيهم الساعة ويأتيهم عذاب يوم عقيم. واليوم العقيم إما أن يكون يوم القيامة كما قال بعض المفسرين لا يوم بعده، أو هو يوم بدر وسمي عقيما لأنه قتل فيه رجالهم فكأن نساءهم أصبحت عقيما أو عقيمات لا يلدن. نعم.
الملك يومئذ لله، أي السلطان القاهر والاستيلاء التام لله تعالى وحده، يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم أي كائنون فيها مستقرون منغمسون في نعيمها، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أي جمعوا بين الكفر بالله والتكذيب بآياته فأولئك لهم عذاب مهين للمعذبين بالغ منهم المبلغ العظيم في الإهانة. والذين هاجروا في سبيل الله هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ثم قتلوا أو ماتوا في حال المهاجرة، ليرزقنهم الله رزقا حسنا يأكلون في الجنة ويشربون في الجنة ويتمتعون بنعيمها الذي لا ينقطع. والمراد بهذا أنه يكون بعد قتله مباشرة، وذلك قبل أن تقوم الساعة، لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. وفي الحديث أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تأكل من ثمار الجنة، وإن الله لهو خير الرازقين يرزق بغير حساب. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، هو الأوفق لنفوسهم والأقرب إلى طلبهم، على أنهم يرون في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإن الله لعليم حليم بدرجات العاملين ومراتب استحقاقهم، حليم عن تفريط المفرطين منهم لا يعاجلهم بالعقوبة.
نعم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، يومئذ المراد به يوم القيامة. قد يقول قائل الملك لله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، لماذا قال الملك يومئذ لله يحكم بينهم؟ نعم، يعني هناك في ذلك اليوم يظهر تمام ملك الله عز وجل، هناك لا ينازع الله عز وجل في ملكه، كما قال الله عز وجل لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وفي الصحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون؟ هناك لا ينازع الله عز وجل في ملكه، يحكم بينهم وهو الحكم العدل، يفصل بينهم، يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، هذا الحكم أنه يحكم لمن آمن بالله وعمل صالحا بجنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين وهو عذاب النار جارنا الله منها. والذين هاجروا في سبيل الله انتقلوا من بلاد الكفر والشرك إلى بلاد الإسلام، ولا سيما الصحابة رضوان الله عليهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، ما قتلوا في المعارك أو قتلهم الكفار أو ماتوا حينما تمت أجالهم، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وهو رزق الجنة، وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه، إن الله عز وجل يرضي أهل الجنة بما ينعم عليهم من النعم العظيمة، وإن الله لعليم حليم تهم العلم لا يخفى عليه شيء وحليم على من عصاه سبحانه وتعالى. نعم.
ومن عاقب بمثل ما عوقب به، من جاز الظالم فاقتص منه بمثل ما ظلمه ولم يزد عليه، ثم بغي عليه أي عاوده الظالم بالمظلمة بعد تلك المظلمة الأولى، لينصرنه الله أي لينصرن الله أي لينصرن الله المبغي عليه على الباغي. إن الله العفو الغفور أي كثير العفو والغفران للمؤمنين.
نعم، يعني من جاز ظالما، من جاز المعتدي، فإن الله بالعدل فإن الله سينصره سبحانه وتعالى. ذلك ومن عاقب بمثل ما عقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور، يعني لينصرن الله عز وجل المبغي عليه، إن الله لعفو غفور. نعم، وقد أباح الله عز وجل للمسلم أن يرد العدوان عن نفسه وأن ينتصر لنفسه، لكن من غير بغي، من غير بغي. نعم،
ذلك بأن الله يولج الليل في النهار، نصر الله سبحانه المبغي عليه بسبب أنه سبحانه قادر من كمال قدرته إلاج الليل في النهار والنهار في الليل، لأن زيادة أحدهما نقصان في الآخر. ذلك بأن الله هو الحق، فدينه حق وعبادته حق، ونصره لأوليائه على أعدائه حق، ووعده حق، وأن ما يدعون من دونه وهي الأصنام هو الباطل الذي لا ثبوت له لأنه ليس إلها، وأن الله هو العلي، وأن الله هو العلي أي العالي على كل شيء، المتقدس عن الأشباه والأنداد، المتنزه عما يقول الظالمون، الكبير ذو الكبرياء والعظمة والجلال.
سبحانه، يعني هذه من مظاهر قدرة الله عز وجل وعظمته واستحقاقه للألوهية وقدرته على نصر المظلوم. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار، يعني ما معنى يولج؟ يدخل الليل في النهار ويولج النهار في الليل. هذه من مظاهر عظمة الله عز وجل، لا أستطيع البشر جميعا أن يؤخروا الليل أو ظلمة الليل لحظة واحدة، ولا أن يقدم ضوء النهار لحظة واحدة. أما هذا الليل والنهار يتعاقبان أبد الآباد على نظام دقيق يثبت بأن لهذا الكون ربا عليما حكيما سبحانه وتعالى، لا تنبغي العبادة إلا له. لذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء، سميع سبحانه وتعالى لجميع الأصوات، يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل، وهو بصير سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله العلي الكبير. فالله سبحانه وتعالى هو الحق، وعبادته هي الحق، وقوله هو الحق، وما يدعون من دونه من الأصنام والأوثان هي الباطل الذي لا حقيقة له، وأن الله هو العلي الكبير، العلو، علو الذات وعلو القدر سبحانه وتعالى، الكبير المتعال على خلقه جل وعلا. نعم،
ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة بما ينبت فيها من النبات، إن الله لطيف يصل علمه إلى كل دقيق، وجليل خبير بتدبير عباده وما يصلح لهم، له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتصرفا، وكلهم محتاجون إلى رزقه، وإن الله لهو الغني فلا يحتاج إلى شيء، الحميد المستوجب للحمد في كل حال. ألم ترى أن الله سخر لكم ما
نعم ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. هذه أيضا من دلائل عظمة الله جل وعلا، من دلائل عظمة الله وقدرته، أنه ينزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة بأنواع النباتات كما مر بنا في أول السورة. وقوله فتصبح، الفاعل التعقيب، بعض أهل العلم يقول إنها مطلقة، يعني تتحول من أرض ميتة هامدة إلى أرض حية مخضرة بحسب المعروف. ومنهم من قال تصبح يعني في اليوم التالي، في صباح اليوم التالي تبدأ بالاخضرار. وقد ذكر عن بعض العرب أنها أن الأرض تصبح، أو في بعض البلاد العرب أن الأرض فعلا تصبح في اليوم التالي لنزول المطر تبدأ بالإنبات. والله أعلم. المقصود أن هذا من دلائل عظمة الله جل وعلا وقدرته سبحانه وتعالى، أنه ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض، تصبح الأرض مخضرة بعدما كانت يابسة ميتة هامدة. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. نعم، كل ما في السماوات وما في الأرض ملك له سبحانه وتعالى، وهو الغني عن عباده سبحانه وتعالى، الحميد المحمود على أفعاله وعلى صفاته سبحانه وتعالى. نعم.
ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض من الدواب والشجر والأنهار وجعله لمنافعكم والفلك، وسخر لكم السفن في حال جريها في البحر ويمسك السماء أن تقع على الأرض، وذلك بأنه خلقها على صفة مستلزمة للإمساك. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي كثير الرأفة والرحمة، حيث سخر هذه الأمور لعباده.
فالله عز وجل هنا يعني يذكر عددا من مظاهر العظمة في هذا الكون الفسيح التي يراها الناس، ويكرر الاستفهام لهؤلاء المجادلين المخاصمين في الربوبية وفي في الألوهية وفي البعث وفي صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض، فجميع ما في الأرض مسخر للإنسان، خلقه الله عز وجل رحمة بالإنسان ومن أجل الإنسان، كما قال تعالى في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم إيش؟ ما في الأرض جميعا، كلها الله عز وجل خلقها من أجل الإنسان لتستقيم حياته ويتنعم بما خلقه الله عز وجل وهيأه له. لم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات، ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره. وأيضا من جملة ما سخره الله للإنسان الفلك، يعني السفن، فهذه إنما تجري بأمر الله عز وجل وبنعمته سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر إيش؟ بنعمة الله ليريكم من آياته، من آياته الجوار في البحر كالأعلام. فهذه من دلائل عظمة الله، وأيضا من آثار نعمته ورحمته بخلقه. كيف يسيرها الله عز وجل؟ وما هو أمر الله عز وجل؟ الله عز وجل قد هيأ من الأسباب ما يكون قادرا وله الأثر في سير هذه الفلك في البحار المتلاطمة، يجري الرياح سبحانه وتعالى التي تحرك هذه السفن، وهو الذي خلق البحر الذي ترسو وتسير عليه السفن، كما قال تعالى: إن يشا يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، لا تتحرك، لو سكنت الريح تماما ما تحركت السفن. هكذا الطائرات في الجو، فإن الله هو الذي يسيرها، ليس كذلك؟ ولو شاء الله عز وجل ما تحرك الطائرة من هذه الطائرات، ولكن الله هيأ على الأسباب والرياح والأسباب المادية ما جعلها تحلق في الهواء لخدمة بني آدم. فينبغي المسلم دائما أن يعترف بنعمة الله عز وجل، وأن يعرف كل ما في هذا الكون أنه مسخر لله عز وجل، وأن البشر كلهم تحت مشيئة الله عز وجل وتحت قدرته سبحانه وتعالى، وأن الفضل لله سبحانه وتعالى، وأن الفضل بيد الله سبحانه وتعالى، وأن بني آدم وإن كان له عمل في خدمة أخيه إلا أن الله هو الذي هداه وهو الذي أعانه وهو الذي أعطاه القدرة على ما يقدمه، فالمتفضل هو الله سبحانه وتعالى. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فالله الذي رفع السماوات بغير عمد كما قال تعالى بغير عمد ترونها، ولو شاء سبحانه وتعالى انطبقت السماء على الأرض، ولكن الله رفعها سبحانه وتعالى مع عظمتها. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فالله عز وجل رؤوف بعباده، والرافع هي أشد الرحمة، رحيم بهم سبحانه وتعالى. ومن أثار رحمته هذه المخلوقات العظيمة التي استخرها لخلقه مع ما يبارزونه به من المعاصي والذنوب والتقصير في الشكر، ولكن الله حليم. نعم.
وهو الذي يحياكم بعد أن كنتم جمادا ثم يميتكم عند انقضاء أعمالكم ثم يحييكم عند البعث للحساب والعقاب. إن الإنسان لكفور، أي كثير الجحود لنعم الله عليه مع كونها ظاهرة غير مستترة، ومن ذلك إنكار لقدرة الله على الإحياء بعد الموت، مع أنه يعرف كيف كان عدما ما خلقه الله بشرا سويا ثم نشأه ورباه بنعمه.
نعم، هو الذي أحياكم ثم يميتكم، أحياكم يعني من العدم، من العدم بعد أن لم تكونوا شيئا، ثم يميتكم حينما تتم آجالكم، ثم يحييكم متى؟ للبعث بعد الموت. إن الإنسان لكفور، جنس الإنسان يعني كثير الكفر، كثير الكفر والجحود، إلا من من الله عز وجل عليه بالهداية والشكر. نعم.
لكل أمة جعلنا منسكا، إن لكل قرن من القرون الماضية وضعنا شريعة خاصة بحيث لا تتخطى كل أمة شريعتها الخاصة بها إلى غير شريعتها، هم ناسكوها تلك الأمة هي العاملة به إلى غيرها. فكانت التوراة منسك الأمة التي كانت من مبعث موسى إلى مبعث عيسى، والإنجيل منسك الأمة التي كان من مبعث عيسى إلى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن منسك المسلمين، وقيل المنسك موضع أداء الطاعة، وقيل هو الذبائح. فلا ينازعونك في الأمر، وذلك موجب لعدم منازعة من بقي منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومستلزم لطاعتهم إياه في أمر الدين. فإن الإسلام شريعة الوقت منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وادعوا إلى ربك، وادعوا هؤلاء المنازعين، أو ادعوا الناس إلى دين الله وتوحيده والإيمان به، إنك لعلى هدى مستقيم، أي طريق لعجاج فيه. وإن جادلوك، أي وإن أبوا إلى الجدال بعد ظهور الحجة عليهم، فقل الله أعلم بما تعملون، أي فوكل أمرهم إلى الله تعالى، وقل لهم هذا القول المشتمل على الوعيد: الله يحكم بينكم يوم القيامة، أي بين المسلمين والكافرين، فيما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين، فيتبين حينئذ الحق من الباطل.
نعم، لكل أمة من الأمم وأهل ملة من الأمم منسكا هم ناسكوه. فالأمم كما تقدم شرائعهم شتى ودينهم واحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء وأبناء علات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، فلهم مناسك، لهم مواطن وأماكن للذبح وللعبادة. وكما أن هذه الأمة لها مناسك، فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فلا يجوز لهم أن ينازعونك في الرسالة ولا فيما جئت به من التوحيد ومن الكتاب ومن الدلالة على البعث، وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. لا تلتفت إليهم، فأنت على الهدى المستقيم، صدقوك أو كذبوك. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، هنا تهديد لهم، ما دام أنه يعلم بما يعملون فسيجازيهم على ذلك، سيجازيهم على أعمالهم. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، والخلاف هنا الخلاف في الشريعة والخلاف في الدين. فهناك مؤمنون بالله عز وجل مستسلمون له، وهناك كافرون مكذبون للرسل. فالله يحكم بينهم يوم القيامة، وهو الحكم العدل، يجازي المؤمنين ويعاقب الكافرين. نعم.
ألم تعلم أي قد علمت يا محمد وتيقنت أن الله يعلم ما في السماء والأرض، من جملة ذلك ما أنتم فيه مختلفون. إن ذلك الذي في السماء والأرض في معلوم من معلوماته في كتاب مكتوب عنده، إن ذلك على الله يسير، أي إن إحاطة علم بما في السماء والأرض يسير عليه. أخرج أبو داود وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة.
نعم، ما لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. ما نوع الاستفهام هنا؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إيه نعم، للتقرير، استفهام تقريري. والاستفهام التقريري أن تستفهم عن شيء يقر به المخاطب ويعترف به ولا تنكره ولا ينكره. كأن تقول مثلا: ألم نصلي المغرب؟ ألسنا في بيت من بيوت الله؟ أحد ينكر هذا؟ أننا في المسجد؟ أحد ينكر؟ فالاستفهام للتقرير، وينبني عليه نتيجة أخرى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، وهو اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير سبحانه وتعالى، لأنه أعجزه شيء في الأرض والسماء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قد كتب الله عز وجل مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما في صحيح مسلم، فكل هذا مكتوب. وعند مفاتح الغيب يعلمها الله، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة لا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم.
ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به السلطان، يعبدون أصناما لم يتمسكوا في عبادتها بحجة نيرة من الله سبحانه، وما ليس لهم به علم من دليل عقل يدل على جواز ذلك بوجه من الوجوه أو بنقل يأثرونه عن الله أو عن رسله، وما للظالمين من نصير ينصرهم ويدفع عنهم عذاب الله تعالى.
نعم، لا شك أن عبادة المشركين لهذه الأصنام ليس عليها دليل أبدا، بل الدلائل الواضحات والبراهين الساطعات هي على أن الله وحده سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، وأن هذه الأصنام وهذه المعبودات كلها باطلة. فالله عز وجل قد أقام عليهم الحجة، ولذلك لا يقبل منهم يوم القيامة عذر ولا يستعتبون. نعم.
تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، وهو غضبهم وعبوسهم عند سماعها، وقيل والتجبر والترفع، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، أي يبطشون بهم بضرب أو شتم أو أخذ باليد، وأصل السطو القهر. قل فأنبئك ما يخبركم بشر من ذلكم الذي فيكم من الغيظ على من يتلو عليكم آيات الله، وهو النار التي أعدها الله لكم، وبئس المصير، أي الموضع الذي تصيرون إليه، وهو النار.
نعم، الحال أن هؤلاء الكفار إذا تلا عليهم آيات الله عز وجل تعرف في وجوههم العبوس والإنكار لهذه الآيات، حتى إنهم يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم ويعتدون عليهم ويضربونهم لكراهتهم للحق ولما أنزل الله عز وجل. توعدهم الله عز وجل فقال: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ النار وعدها الله الذين كفروا، وبئس المصير. وهذا أمر لم يزل في الكفار المعاندين المكابرين، أنهم يكرهون سماع آيات الله عز وجل، يكرهون أن تتلى عليهم الآيات البينات التي تبين ضلالهم وكفرهم، فلا يطيقونها. نعم. أما المؤمنون الصادقون فإنهم يستبشرون ويفرحون حينما تتلى عليهم آية الله عز وجل، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نعم.
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، كأنه قال: سأضرب لكم ولمن تدعونه غير الله مثلا ذا دلالة عميقة، فاستمعوا له وتعقلوا. إن الذين تدعون من دون الله وهي الأصنام لن يخلقوا ذبابا لن يقدروا على خلقه مع كونه صغير الجسم حقير الذات، ولو اجتمعوا له، أي ولو اجتمع العابدون والأصنام كلها فلن يستطيعوا خلق ذبابة واحدة، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، أي إذا أخذ منهم الذباب شيئا من الأشياء التي يأكلها من طعامهم لا يقدرون على تخليصه منه، وإذا عجزوا عن خلق هذا الحيوان الضعيف وعن استنقاذ ما أخذه منهم فهم عن غيره مما هو أكبر منه جرما وأشد منه قوة أعجز وأضعف.
نعم نعم.
ضعف الطالب والمطلوب، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: الطالب الصنم والمطلوب الذباب. ويحتمل أن المراد المطلوبة وهي الأصنام عاجزة فأعجز منها الطالب منها، وهم الذين يدعونها من المشركين فما أضعفهما جميعا وهذه حالهما.
نعم، الله عز وجل يضرب الأمثال للناس في القرآن لتقريب المعلوم وليظهار المعلوم بصورة المحسوس، الاعتبار والاتعاظ. في هذه الآية يضرب الله عز وجل مثلا على بطلان آلهة المشركين وأنها غير مستحقة العبادة: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، أن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولن يجتمعوا له. ما دام أن هذه الآلهة الباطلة عاجزة عن خلق الذباب الذي هو من أحقر المخلوقات فإنه غير مستحق للعبادة، كيف تتركون توحيد الله وعبادته الذي خلق السماوات والأرض والشمس والجبال والشجر، تعبدون آلهة حقيرة عاجزة عن خلق ذباب وما دونه؟ قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي كما في الصحيحين: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق حبة وليخلق ذرة، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، حتى لو اجتمعوا واشتركوا يعني على خلق هذا الذباب فلن يستطيعوا، لو اجتمع أهل الأرض جميعا أن يخلقوا نفسا حية ما استطاعوا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لا، هذه درجة أقل وعمر أسهل، أو أن الذباب سلبهم شيئا من الطعام أم يستطيعوا أن يستنقذوه من هذه الحشرة الصغيرة. في بعض الدراسات الحديثة قالوا أن الذباب إذا أخذ الطعام فإنه يتحول مباشرة ينهضم مباشرة، ومن ثم يستطيع أحد أن يستنقذ ما أخذه. ضعف الطالب والمطلوب، اختلف المفسرون، بعضهم قال الطالب هو الصنم، المطلوب هو الذباب، يعني إن الصنم لا يستطيع استنقاذ ما أخذه الذباب. وبعضهم قال إن الطالب هو العابد لهذه الأصنام، والمطلوب الأصنام، هو ضعيف تعبد لضعيف وسأل ضعيفا، هذا لا يليق. الواجب على العبد أن يتعبد ويتذلل لله الواحد القهار، وليس لهذه الأصنام الحقيرة الضعيفة. نعم.
ما قدروا الله حق قدره، ما عظموه حق تعظيمه، ولا عرفوه حق معرفته، حيث جعلوا هذه الأصنام العاجزة شركاء له مع كون حاله هذا الحال. إن الله لقوي عزيز بخلاف آلهة المشركين.
نعم، ولو قدروا الله حق قدره ما عبدوا هذه الأصنام. هذه الأصنام وجميع ما يعبد من دون الله، قد تكون أيضا هذه المعبودات قد تكون شجرا، قد تكون قبورا، قد تكون الملائكة، قد تكون الجن والشياطين. والمقصود كل ما عبد من دون الله عز وجل، كل ما عبد من دون الله عز وجل. من عبد غير الله فما قدر الله حق قدره، كما قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. نعم، لأنه لا يليق بالعبد أن يشرك بالله الواحد القهار الخلاق العليم سبحانه وتعالى أحدا من خلقه المخلوقين المربوبين له: والله خلقكم وما تعملون. إن الله لقوي عزيز، وفي هذا تهديد، فالله سبحانه وتعالى هو القوي سبحانه وتعالى العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب، وقد توعد من أشرك به وعبد معه غيره بالعذاب. ما يتق الله عز وجل هؤلاء المشركون بالله عز وجل، سواء عاد من المشركين الأصليين أو ممن ينتسب إلى الإسلام ولكنه يشرك بالله عز وجل، فيتعبد ويشرك بالأولياء والصالحين وأهل القبور، ويذبح لهم ويطوف بهم كما يطوف بالكعبة، ويسألهم من دون الله عز وجل، ويتقرب إليهم ويركع لهم ويستقبلهم ويسجد لهم، نسأل الله العافية. لا شك أن هذا من الشرك الأكبر. نعم.
الله يصطفي من الملائكة رسلا كجبريل وإسرافيل وميكائيل، ويصطفي أيضا رسلا من الناس وهم الأنبياء، فيختار من الملائكة فيرسل الملك إلى النبي والنبي إلى الناس، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما يفعله رسل من الملائكة ومن الناس، فلا يقدرون على كتم شيء مما أمرهم بتبليغه ولا بتبليغ شيء لم يأمرهم به. وقيل المراد يعلم ما قدمه الناس من أعمال الخير والشر وما أخره.
نعم. وفي ضمنها أيضا تهديد ووعيد وتحذير، فالله عز وجل لا يخفى عليه خافية، لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، كل ما يعمله العباد معلوم لديه سبحانه وتعالى، سواء كان المراد الأنبياء أو سواء كان المراد عموم الناس. وإلى الله ترجع الأمور، وهناك يكون الحساب، وهناك يكون الحساب والمجازاة في يوم الدين. نعم.
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، أي صلوا الصلاة التي شرعها الله تعالى لكم، واعبدوا ربكم، أي افعلوا جميع أنواع العبادة التي أمركم الله تعالى بها، وافعلوا الخير، أي ما هو خير وأهم الفرائض ثم النوافل، ومن خير نفل الناس، لعلكم تفلحون، أي تكونوا من الفائزين برحمة الله تعالى ورضوانه يوم القيامة.
نعم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، مراد الصلاة، وإنما عبر عنها بأفضل أركانها وهي الركوع والسجود. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، وهنا من باب ذكر العام بعد الخاص، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وهي كلمة عامة في كل ما أمر الله به سبحانه وتعالى. لعلكم تفلحون يعني تفوزون بالمطلوب وتنجون من المرهوب، وعبر بلعل حتى الإنسان لا يركن إلى عمله، أن الإنسان لا يدري هل يقبل منه أو لا يقبل، وهو مع ذلك فإنما يدخل الجنة ويفلح بمغفرة الله ورضوانه وليس بعمله. وفي هذه الآية فيها السجدة الثانية في سورة الحج، وفي قول جمهور العلماء فاستحب السجود عند قراءة هذه الآية. وكما تقدم أن سورة الحج يعني اختصت بوجود سجدتين، هذه من فضائل السورة، لا توجد في القرآن سورة اشتملت على سجدتين إلا هذه السورة. نعم.
أحسن الله إليكم، من خير الخير نفع الناس، وش وجه من خص هذا؟
كيف
الدلالة من الآية؟
كيف
وفعلوا الخير ثم قالوا من خير الخير نفع الناس، سبب تخصيص نفع الناس مع أن الخير عام؟
نعم، يريد يعني بيان وجه من أوجه الخير، وهو الخير المتعدي، الإحسان إلى الناس، وهو كثيرا يعني ما يعبر بهذه اللفظة فعل الخير، أن المقصود يعني الإحسان إلى الناس، وإن كان الحقيقة المدلول أعظم من ذلك، فهو يريد أن يؤكد على هذا المعنى، إنه لا تقتصر على عبادة الله عز وجل، بل الإحسان إلى الناس وهو مما أمر الله به، وبالتالي يكون من العبادات. نعم.
وجاهدوا في الله في سبيله، وهو الغزو للكفار ومدافعة من غزو بلاد المسلمين، حق جهاده أي جهادا خالصا لله، لا تخافوا في الله لومة لائم، هو اجتباكم واختاركم لدينه أيها المسلمون، وما جعل عليكم في الدين من حرج أي من ضيق وشدة، فرخص لكم في النساء مثنى وثلاثة ورباع ملك اليمين، وقصر الصلاة والإفطار المسافر، والصلاة بالإيمان على من لا يقدر على غيره، وما جعل عليهم حرجا بتكليف ما يشق عليهم، وجعل لهم من الذنب مخرجا بفتح باب التوبة وقبول الاستغفار، والتكفير فيما شرع فيه الكفارة والأرش وغير ذلك من الرخص، ملة أبيكم إبراهيم، أي اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم، هو أي إن الله سماكم مسلمين من قبل، أي في الكتب، أي في الكتب المتقدمة، وقيل المراد سماه بذلك إبراهيم بقوله من ذريتنا أمة مسلمة لك، وفي هذا أي سميتم مسلمين في القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم بتبليغه إليكم وتكونوا شهداء على الناس أن الرسل قد بلغتهم، أو المراد تكونون شهداء يوم القيامة على الأمم التي تبلغونها دين الله. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وتخصصوا الخصلتين بالذكر مزيد شرفهما، واعتصموا بالله ليجعلوا عصمة لكم مما تحذرون، والتجئوا إليه في جميع أموركم هو مولاكم، أي ناصركم ومتولي أموركم، فنعم المولى ونعم النصير، أي لا مماثل له في الولاية لأموركم والنصرة على أعدائكم.
نعم، وجاهدوا في الله حق جهاده، يعني جهادا حق جهاده، فهي صفة للمفعول المطلق المحذوف أو نائب عنه. هو اجتباكم، يعني اختاركم، ولا شك أن هذه الأمة هي أفضل الأمم ورسولها هو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فإن من محاسن هذه الشريعة أن الله لم يجعل فيها حرجا على المسلمين، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فالحرج مرفوع في هذه الشريعة، والمشقة تجلب التيسير، ولذلك الله عز وجل شرع شرائع عديدة فيها التخفيف على هذه الأمة ورفع الحرج عنهم، فلله الحمد. وهناك شرائع كثيرة قد يسرها الله عز وجل على هذه الأمة وكانت من خصائصها، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأن النجاسة إذا أصابت جلد الإنسان فإنه يغسلها بالماء، وكانت فيما إن كان في بعض الأمم أنه إذا أصاب جلد أحدهم بون قرضه بالمقاريض كما في صحيح مسلم، إلى غير ذلك. شرع الله عز وجل شرائع كثيرة، الجمع والقصر وغير ذلك من الشرائع التي فيها التيسير ورفع الحرج، شرع التيمم لهذه الأمة، وكان من كان قبلنا لا يتطهرون إلا بالماء. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مشقة ولا عنت ملة أبيكم إبراهيم، يعني هنا منصوبة على تقدير فعل محذوف، اتبعوا والزموا ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام، وهي الحنيفية، الحنيفية وهي توحيد الله عز وجل، وأما تفاصيل الشريعة فكما تقدم أنها مختلفة، لكن وصول الإيمان واحدة عند جميع الرسل، وتوحيد الله عز وجل أجمعت عليه الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا من هو الذي سمانا المسلمين؟ هل هو إبراهيم ولا الله عز وجل؟ ها؟ ها؟ أي قولان لأهل العلم، الراجح أن الله هو الذي سمانا المسلمين، أن الله هو الذي سمانا المسلمين كما تدل عليه النصوص الأخرى، وإن كان يعني هنا المذكور الأخير الذي يعود إليه السياق أو يدل عليه السياق هو إبراهيم عليه السلام، لكن هناك أدلة أقوى من هذا الظاهر. هو سماكم مسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم، يعني في الكتب المتقدمة وأيضا في هذا الكتاب العزيز القرآن، ليكون الرسول شهيدا عليكم بتبليغه إياكم، وتكونوا شهداء على الناس بأن رسلهم قد بلغتهم، وشهادتهم على الأمم السابقة، لأن الله أخبر في كتابه العزيز أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد قاموا بهذه الوظيفة، وأنهم بلغوا أممهم كما دل عليه الكتاب العزيز. هذه الأمة تؤمن بكلام ربها سبحانه وتعالى وأنه حق، ومن ثم تشهد على الأمم السابقة أن رسلهم قد بلغوهم. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وخص هاتين العبادتين البدنية لأنهم أشرف العبادات البدنية، واعتصموا بالله اجعلوه عصمة لكم تمسكوا به، اعتصموا بالله سبحانه وتعالى، استعينوا به والجأوا إليه جل وعلا، هو مولاكم، هو مولاكم سبحانه وتعالى الذي يتولى أموركم، فنعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم أن يتولى الله عز وجل وأن يطلب النصر منه سبحانه وتعالى، وذلك بفعل الأسباب، ومنها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والاعتصام بحبله سبحانه وتعالى واللجوء إليه، فنعم المولى ونعم النصير. وبهذا يعني ينتهي التعليق على هذه السورة الكريمة، وهذا الدرس هو الأخير في هذا الفصل، ولذلك يعني ينبغي أن تراجعوا ما تقدم وأن تستذكروا، فإن العلم يحتاج إلى مذاكرة، قراءة الكتاب والرجوع إلى بعض كتب التفسير فيما يشكل وما يتمم المعنى وما يستغلق من العبارات، سواء عاد أصل الكتاب وهو فتح القدير للشوكاني أو غيره من كتب التفسير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن العاملين به المتبعين له، وأن يجعله شفيعا وحجة لنا يوم القيامة. وأشكر الإخوة الكرام في مؤسسة الراجحي الوقفية وفي هذا الجامع المبارك، وكذلك في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصفراء، وأشكركم جميعا على الانتظام في هذه الدورة المباركة، وأسأل الله أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، تفرقنا بعده تفرقا معصوما، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.